رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقد جاء لفظ الكامل فيما رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قل هو الله أحد الله الصمد، أن الصمد المستحق للكمال، فهو السيد الذي قد كمل في سؤدده، والشريف الذي قد كمل في شرفه، والعظيم الذي قد كمل في عظمته، والحليم الذي قد كمل في حلمه، والغني الذي قد كمل في غناه، والجبار الذي قد كمل في جبروته، والعالم الذي قد كمل في علمه، والحكيم الذي قد كمل في حكمته، وهو الشريف الذي قد كمل في جميع الشرف والسؤدد، وهو الله سبحانه. هذه صفته لا تنبغي إلا له، ليس له كفء وليس كمثله شيء. وهكذا سائر صفات الكمال. ولم نعلم أحدا من الأمة نازع في هذا المعنى، بل هذا المعنى مستقر في فطر الناس، بل هم مفطورون عليه. فإنهم كما أنهم مفطورون على الإقرار بالخالق، فهم مفطورون على أنه أجل وأكبر وأعلى وأعلم وأكمل من كل شيء. وقد بينا في غير هذا الموضع أن الإقرار بالخالق وكماله يكون فطريا ضروريا في حق من سلمت فطرته، وإن كان مع ذلك تقوم عليه الأدلة الكثيرة، وقد يحتاج إلى الأدلة عليه كثير من الناس عند تغير الفطرة وأحوال تعرض لها. وأما لفظ الكامل فقد نقل الأشعري عن الجبائي أنه كان يمنع أن يسمى الله كاملا، ويقول الكامل الذي له أبعاد مجتمعة. وهذا النزاع إن كان في المعنى فهو باطل، وإن كان في اللفظ فهو نزاع لفظي. والمقصود
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. لا زال الشيخ الإسلام رحمه الله في المقدمة الأولى من المقدمتين اللتين أشار في بداية إجابته أن الجواب عن هذا السؤال مبني على مقدمتين. المقدمة الأولى أن يعلم ويعتقد أن الكمال ثابت لله عز وجل، ليس هذا فقط بل الثابت له هو أقصى ما يمكن من الأكملية. هناك كمال وهناك أكملية وهناك أقصى ما يمكن من الأكملية، بحيث لا يمكن وجود كمال لا نقص فيه، وهو الكمال المطلق، إلا وهو ثابت للرب سبحانه وتعالى. لماذا ثابت له؟ يستحقه بنفسه المقدسة. في هذه المقدمة بعد هذه المقدمة بدأ شيخ الإسلام يبين أهمية أدلة القرآن. لماذا؟ لأن هناك تقصير في معرفة الحق بسبب التقصير في معرفة الأدلة وتحديدها، في تحديدها أولا وفي معرفتها ثانيا. وبما أن تحديد الأدلة سيكون له أثر حاسم في معرفة الكمال الذي نثبته لله عز وجل، لذلك بدأ شيخ الإسلام يبين أهمية أدلة القرآن، بينها. ثم بعد أن بينها في قوله ثبوت معنى الكمال قد دل عليه القرآن بعبارات متنوعة، هذا كله سبق، أنا أشير إشارة مجملة. هنا أشار إجمالا إلى أنواع الأدلة الدالة على الكمال: إثبات الكمال لله عز وجل، أنواع الأدلة التي تدل عليه في القرآن. إلى هنا كنا أخذناه في الدرس الماضي. بمناسبة الحديث عن الكمال، تحدث الشيخ الإسلام عن لفظ الكامل، هل ورد في النصوص لفظ الكامل أو لا؟ قال: وقد جاء لفظ الكامل فيما رواه علي بن أبي طلحة من أشهر الرواة عن ابن عباس رضي الله عنه رضي الله عنهما، عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قل هو الله أحد الله الصمد، قل هو الله أحد الله الصمد، يقول أن الصمد هو المستحق للكمال. طبعا هذا ليس من كلامه، هذا تلخيص، كلامه يبدأ من قوله فهو، هنا كلام ابن عباس رضي الله عنهما تفسيرا للصمد. الله عز وجل هنا بين أحديته ثم بين صمديته وقصر هذا وهذا على نفسه. الله الصمد، الله مبتدأ، الصمد خبر، والخبر لما يكون معرفا بالألف واللام يكون المقصود حصره على المبتدأ. إذن لا صمد إلا الله عز وجل. هذا يدل إجمالا على أن هذه الكلمة فيها من الكمال ما لا يستحقه غير الله عز وجل، وهذا الذي يفسره ويشرحه ابن عباس رضي الله عنهما، يقول: فهو السيد الذي قد كمل في سؤدده، والشريف الذي قد كمل في شرفه، والعظيم الذي قد كمل في عظمته. لاحظوا في كل ما يذكر، يذكر الكمال ويذكر الكمال والتمام في الكمال في الجميع للأخير، كونه سيدا كمال، وكونه كاملا في السؤدد هذا أكملية، وهكذا في الشريف، وهكذا في العظيم، وهكذا في الحليم، والغني الذي قد كمل في غناه، والجبار الذي قد كمل في جبروته، والعالم الذي قد كمل في علمه، والحكيم الذي قد كمل في حكمته، وهو الشريف الذي قد كمل في جميع الشرف والسؤدد. وفي طبعا هذا الأثر أورده ابن جرير رحمه الله، وأورده ابن أبي حاتم وغيرهم، ولكن هناك اختلاف يسير جدا في الألفاظ. مثلا هنا قد كمل في جميع الشرف والسؤدد، في تفسير ابن جرير قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد، وهو الله سبحانه وتعالى المتصف بهذه الكمالات المطلقة، هو الله عز وجل، هذه صفته، هذه جملة مستأنفة، هذه صفته، هذه الصفات كلها صفاته، لا تنبغي إلا له، ليس له كفء وكفو حسب القراءتين، وليس كمثله شيء. هنا أورد شيخ الإسلام هذا الأثر لبيان ورود لفظ الكامل في كلام السلف، وسيأتي أن بعض المعتزلة لا يرتضي استعمال هذا اللفظ لأنه اكتشف فيه محذورا، وهكذا هو لازالوا يكتشفون. وأيضا في هذا الأثر بيان الكمال في هذا اللفظ، وتفسير من أجمل ما يكون للفظ الصمد، وهكذا سائر صفات الكمال، أي هي الله عز وجل يتصف بها على كمالها وتمامها. ولم نعلم أحدا من الأمة نازع في هذا المعنى. وهكذا سائر صفات الكمال أي هي ثابتة لله عز وجل على كمالها وتمامها مثل ما ذكرت هنا في هذه الصفات. ولا نعلم أحدا من الأمة النازع في هذا المعنى من حيث العموم. من حيث الإجمال الجميع يقولون أن الله عز وجل متصف بالكمالات المطلقة بل بالأكملية. بل هذا المعنى مستقر في فطر الناس بل هم مفطورون عليه، فإنهم كما أنهم مفطورون على الإقرار بالخالق فهم مفطورون على أنه أجل وأكبر وأعلى وأعلم وأكمل من كل شيء. ولكنهم مع ذلك مختلفون في تحديد الكمالات وما يقابلها من النقائص كما سبق. والسبب الأبرز كما بينا هو اختلافهم في النظر إلى الأدلة أو اختلافهم في تحديد الأدلة التي تبين ما هو الكمال وما هو ضده. ما ذكره الشيخ الإسلام هنا أن المعرفة معرفة الله عز وجل فطرية، هذا مذهب أهل السنة أن معرفة الله عز وجل فطرية، وهم مفطورون على الإقرار بأن هناك خالقا خلقهم وأنه متصف بصفات الكمال وأنه أكمل منهم. هذا يسميها السنة فطرية المعرفة. ومن الأدلة على هذا الذي ذكره شيخ الإسلام قول الله عز وجل قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. والاستفهام هنا استنكاري، أي أنكم لا تشكون في هذا، ما يدل على أنه على أن الناس مفطورون على معرفة على الإقرار بالخالق سبحانه وتعالى. ولكن مع ذلك يقول شيخ الإسلام هنا كما سيأتي يقول، وقد بينا في غير هذا الموضع أن الإقرار بالخالق وكماله يكون فطريا ضروريا في حق من سلمت فطرته، وإن كان مع ذلك تقوم عليه الأدلة الكثيرة، وقد يحتاج إلى الأدلة عليه كثير من الناس عند تغير الفطرة. هناك اعتراض معروف من المخالفين وهم المتكلمون، يقولون كيف تقولون بفطرية المعرفة وأنتم تقولون أن الأدلة على إثبات وجود الله عز وجل وعلى إثبات ربوبيته كثيرة جدا في الكتاب والسنة، هكذا تقولون، وهذا لا ينسجم مع قولكم بأن المعرفة فطرية. ما دام أن المعرفة فطرية فلماذا هذه الأدلة الكثيرة؟ الشيخ الإسلام يشير إلى هذا إشارة. وأيضا سؤال آخر يقولون نحن نعلم أن كثيرا من الناس ليس في فطرته أصلا هذه المعرفة التي تدعونها. وذكر الشيخ الإسلام هنا أمرين، أولا وإن كان مع ذلك تقوم عليه الأدلة الكثيرة. من قال لكم أن الأمر إذا كان فطريا لا ينبغي أن يستدل عليه بالأدلة؟ لا، هذا ليس بصحيح. الأدلة هذه تأتي لإثباته ولتأكيده، وتأتي الأدلة لتكرار هذا التأكيد حتى إذا فسدت الفطر يرجون إلى هذه الأدلة. أما الجزئية الثانية وقد يحتاج إلى الأدلة عليه كثير من الناس عند تغير الفطرة، نعم هناك أحوال تعرض لها تتلوث فطرهم وهم بحاجة إلى الأدلة حتى يرجعوا إلى الفطرة. هذه الإشارات يعني إشارات بسيطة جدا بهذه المسألة ولا تحتمل التفصيل. وأما لفظ الكامل بعد أن بين أن لفظ الكامل ورد على لسان السلف، بين أن أحد المتكلمين كان يحجم عن استعماله، فقد نقل الأشعري عن الجبائي أنه كان يمنع أن يسمى الله كاملا. لماذا يا جبائي؟ يقول الكامل هو الذي له أبعاد مجتمعة، هكذا يقول. ومصيبة هؤلاء أنهم يحملون اللغة العربية ما أخذوه من غيرها، وهذه جناية على اللغات عموما ليس على اللغة العربية فقط. أنت إذا بدأت تفهم اللغة الإنجليزية حسب القواعد التي مقررة في اللغة العربية فهذه جناية على اللغة الإنجليزية، مع أن هذا سيحسنها، هذا سيجملها، مع ذلك هذه جناية. هذه اللغة لها أسسها وقواعدها ولا تفهم إلا على ضوء تلك، وكذلك اللغة العربية. أما أنك تفهم اللغة العربية حسب ما تفهمه من تلك اللغات فهذه هي الجناية، وهذه الجناية هي مسرح هؤلاء المتكلمين في علم الكلام. بل إن علم الكلام عبارة عن محاولة فهم النصوص على ضوء اللغة اليونانية. فهذا يرد عليه ويقال له ليس هكذا في اللغة العربية. يقول الشيخ الإسلام هذا النزاع إذا كان في المعنى فهو باطل، لأن الجميع يقول بالكمال لله عز وجل، وإن كان في اللفظ فهو نزاع لفظي، مع ذلك يقال له أن المرجع في ذلك تفسير أئمة اللغة وليس أئمة الاعتزال. والمقصود هنا أن ثبوت الكمال ونفي النقائص عنه أي عن الله عز وجل مما يعلم بالعقل. قرأت هذا؟ تفضل.
السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى وزعم الطائفة من أهل الكلام ومن وافقهم كأبي المعالي والرازي.
على كل حال بالنسبة ل كلام شيخ الإسلام هنا والمقصود هنا أن ثبوت الكمال له ونفي النقائص عنه مما يعلم بالعقل، هذا سيأتي تفصيله هنا في الطبعة التي أمامكم من صفحة 59، تفصيل الأدلة العقلية على ثبوت الكمال لله عز وجل. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى وزعم الطائفة من أهل الكلام ومن وافقهم كأبي المعالي والرازي والآمدي وغيرهم أن ذلك لا يعلم إلا بالسمع الذي هو الإجماع، وأن نفي الآفات والنقائص عنه لم يعلم إلا بالإجماع، وجعلوا الطريق التي بها نفوا عنه ما نفوه إنما هو نفي مسمى الجسم ونحو ذلك، وخالفوا ما كان عليه شيوخ متكلمة الصفاتية كالأشعري والقاضي أبي بكر وأبي إسحاق ومن قبلهم من السلف والأئمة في إثبات السمع والبصر والكلام له بالأدلة العقلية وتنزيهه عن النقائص بالأدلة العقلية. ولهذا صار هؤلاء يعتمدون في إثبات هذه الصفات على مجرد السمع، ويقولون إذا كنا نثبت هذه الصفات بناء على نفي الآفات ونفي الآفات إنما يكون بالإجماع الذي هو دليل سمعي، والإجماع إنما يثبت بأدلة سمعية من الكتاب والسنة. قالوا والنصوص المثبتة للسمع والبصر والكلام أعظم من الآيات الدالة على كون الإجماع حجة، فالاعتماد في إثباتها ابتداء على الدليل السمعي الذي هو القرآن أولى وأحرى.
نعم. ذكر الشيخ الإسلام هنا موضوعا يدل على اهتمام أهل السنة والجماعة بالأدلة العقلية الصحيحة، وأن غيرهم لا يمكنهم أن ينسجموا مع الأدلة العقلية الصحيحة دائما. سنرى أنت الذي يركز على هذه الرسالة في مجملها سيتعلم شيئا قد يكون جديدا، وهو كيف أن أهل السنة والجماعة هم الذين يهتمون بالأدلة العقلية، لأنهم يتهمون بأنهم نصيون وأنهم لا يهتمون بالنصوصيون ونصيون. الذي يقرأ هذه الرسالة سيعلم أن الذي يهتم بالأدلة العقلية الصحيحة لا يمكن إلا أن يكون سنيا. لماذا؟ لأن نظرته إلى أهميتها ودورها محسوم من الشرع، فلا يتلخبط في تحديد موقعها ولا يتلخبط أيضا في مجالها. أما غيرهم سنجد أنهم يقهمون العقل في غير مجاله ويقصرون فيه في مجاله، وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام يبينه. وزعمت طائفة من أهل الكلام، أبي المعالي إمام الأشاعرة في وقته، والرازي أيضا إمام الأشاعرة في وقته، والآمدي بينهم وغيرهم، أن ذلك لا يعلم إلا بالسمع. بعد أن بين شيخ الإسلام وسيبين أن اتصاف الله عز وجل بالكمال بالأكملية يعلم بالأدلة العقلية الكثيرة، وقبل أن يفصل فيها ذكر النموذج من النماذج التي نجدها عند المتكلمين، وهو أنهم قد تنكروا لأدلة العقل في أوسع مجالها في أهم مجالها، وهو معرفة كمال الله عز وجل، الإقرار بكمال الله عز وجل، الإقرار بأكمليته. ماذا قالوا؟ هم كثر ولكن ذكر هنا هؤلاء الثراء. قالوا أن ذلك لا يعلم إلا بالسمع الذي هو الإجماع. كمال الله عز وجل لا يعلم إلا بالسمع، والسمع عبارة عن النصوص، ومن السمع أيضا الإجماع. لا يعلم إلا بالسمع الذي هو الإجماع. قريب من هذا ما ذهب إليه أبو هاشم المعتزلي، ومتأخرو المعتزلة قالوا إن إثبات وحدانية الله عز وجل بالربوبية ونفي أن يكون للعالم صانعان لا يعلم بالعقل، وما ورد في ذلك من دليل التمانع قالوا هذا ظن، وأن هذا لا يعلم إلا بالسمع. رد عليهم كثيرون منهم الباقلاني، وسنعلق على هذا أيضا في نهاية الفقرة. قالوا كمال الله عز وجل يستدل فيه بالسمع. الاستدلال بالسمع أليس كمالا؟ أليس هو المطلوب؟ ولكن اللجوء هؤلاء هنا إلى السمع يدل على خطأ في نظرتهم إلى السمع. هؤلاء لما يلجؤون إلى السمع فابحث عن السبب، وستجدون أن لجوءهم إلى السمع في هذا المجال عيب. أنت دائما مع تلك الخرافات، ولما تأتي تقارن بين السمع والعقل دائما كفة العقل هي في هذه الخضم إذا لجأ إلى السمع فاعلم أن هناك شيء ليس لأهمية أدلة القرآن أبدا، هي مهمش عندهم. أليس المقرر عندهم أنه إذا تعارض العقل والنقل فالمقدم هو العقل؟ عقلا بإطلاق. فما الذي جعلهم يلجؤون إلى السمع هنا في قضية تتعلق بأساس الربوبية؟ قالوا لا يعلم إلا بالسمع، لم يكتفوا بهذا لأنهم لا يمكنهم أن يستدلوا بأحد الأدلة، فلجأوا في السمع إلى شيء دائما يلجؤون إليه. إذا لجأوا إلى السمع لا يلجؤون إلى آية معينة، حديث معين، لا، فقدوا ثقتهم فيها، ولكن يستدلون بالإجماع ظنا منهم أن هذا يجعلهم في منأى عن شكوكهم في هذه الأدلة، لأنه إذا استدل بآية كل الشكوك التي يذكرونها وكل المعاول التي يذكرونها للتخلص من النصوص ستتجه. ولذلك يلجؤون إلى الإجماع ويظنون أنهم سيكونون بمنأى عن تلك الشبهات التي جاءوا بها للتخلص من النصوص. قالوا وإن نفي الآفات والنقائص عنه أن الله عز وجل لا لم يعلم إلا بالإجماع، غريب والله، أليس كذلك؟ جدا غريب. وجعلوا الطريقة التي بها نفوا عنه ما نفوه إنما هو نفي مسمى الجسم ونحو ذلك. قالوا كل ما يستلزم الجسمية يجب نفيه عن الله عز وجل، واضطرابهم في ذلك. ولذلك بسبب اضطرابهم في هذا الأصل نجد أنهم اختلفوا في النفي والإثبات مع اتفاقهم على الاعتماد على هذا الأصل. وهذا ناقشهم شيخ الإسلام عليه في القاعدة السابعة من قواعد التدمرية، من أطول القواعد أو قد تكون أطول قاعدة في التدمرية، وهي القاعدة الوحيدة التي غاير فيها طريقة عرضه لما يريد، وهي كما قلت أطول قاعدة في التدمرية. ناقشه هناك وبيّن أن أولا جعل نفي الجسمية مسمى الجسمية جعله عمدة للإثبات والنفي ونفي النقائص عن الله عز وجل ليس صحيحا، ثم إذا جعلتم فكونوا منسجمين مع اضطرابهم الشديد في ذلك. طيب، يقول وخالفوا في ماذا؟ خالفوا في جعل السمع هو المعتمد فقط، وخالفوا ما كان عليه شيوخ متكلمة الصفاتية يشمل كل من يثبت شيئا من الصفات، كلابية الأشاعرة الماتريدية وأهل السنة والجماعة كلهم صفاتية، ولكن هذا يغلب استعماله على الكلابي كالأشهري والقاضي أبي بكر هو الباقلاني وأبي إسحاق هو الإسرائيلي ومن قبله من السلف والأئمة. ماذا كانوا يقولون؟ ماذا كانوا يرون؟ كانوا يرون إثبات السمع والبصر والكلام له بالأدلة العقلية وتنزيهه عن النقائص بالأدلة العقلية. ذكر هنا السمع والبصر والكلام فقط. لماذا؟ لأن لجوء المتكلمين في هذه الصفات الثلاث إلى السمع هذا مذهب جماهيري، خاصة المتأخرون يثبتون الصفات الأربعة قبلها بالعقل، وهذه الصفات الثلاثة يثبتونها بالسمع جماهيره بالأدلة العقلية. والأدلة العقلية كثيرة، منها دلالة الأفعال المتقنة على ثبوت هذه الصفات، وهذا الدليل هم يستدلون به، هم يستدلون به، وأن أضدادها النقائص يجب تنزيهه سبحانه وتعالى عنها. ومنها أن القرآن نفسه أرشد إلى إثبات الكمال من طرق عقلية كثيرة، ستأتي الإشارة إلى بعضها. هنا كما رأينا أن المتكلمين الذين يقولون العمدة هنا في إثبات كمال الله عز وجل وفي نفي النقائص عنه، العمدة فيها على السمع، موقفهم فيه تناقض. تناقض وغريب، ولا أريد أن أقول أكثر من هذا، غريب. وهذه الغرابة أشار إليها ابن القيم رحمه الله، يقول إن من أئمة هؤلاء الموردين من يقول إنه ليس في العقل ما يوجب تنزيه الرب سبحانه وتعالى عن النقائص، ولم يقم على ذلك دليل عقلي أصلا، كما صرح به الرازي وتلقاه عن الجويني وأمثاله، قالوا إنما نفينا النقائص عنه بالإجماع. وقد قدح الرازي وغيره من النفاات في دلالة الإجماع، وبينوا أنها ظنية لا قطعية. فالقوم ليسوا قاطعين بتنزيه الله عن النقائص، بل غاية ما عندهم في ذلك الظن، غاية ما عندهم في ذلك الظن. لاحظوا، هم الآن سيفخمون أمر الإجماع كما سيأتي في كلامهم، وسيرجحون أن استدلالهم بالإجماع هذا يوصلهم إلى اليقين. لذلك يقول هنا ابن القيم، يقول وقد قدح الرازي وغيره من النفاات في دلالة الإجماع. متى سلم الإجماع منكم أصلا؟ عند أكثركم حتى الإجماع دليل ظني. يقول فيا للعقلاء ويا لأولي الألباب، كيف تقوم الأدلة القطعية على نفي صفات كماله ونعوت جلاله، يقيمون العقل هناك وينفون الصفات، وعلوه على خلقه واستوائه على عرشه وتكلمه بالقرآن حقيقة وتكليمه لموسى حقيقة ورؤية بكلامه القائم به ورؤية المؤمنين له بأبصارهم عيانا من فوقهم الجنة، حتى تدعي أن الأدلة السمعية الدالة على ذلك قد عارضها صريح العقل، وأما تنزيهه عن العيوب والنقائص فلم يقم عليه دليل عقلي، ولكن علمناه بالإجماع، وقد قلتم دلالته ظنية. فوالله لو قال المشبه المجسم بزعمكم ما قال ما رضي لنفسه بهذا، ولكان رب العالمين وقيوم السماوات والأرض أكبر في صدره وأجل في قلبه من أن لا يكون في عقله دليل ينزهه عن النقائص. الذي يشير إليه ابن القيم رحمه الله أنهم أقهموا العقل في غير مجاله فأخطأوا، وتنكروا للعقل في مجاله فأخطأوا، وبالتالي هذا يدل على أن منهج أهل السنة والجماعة هو المنهج الذي يوافق العقل والنقل. يقول إن يقول شيخ الإسلام: ولهذا صار هؤلاء يعتمدون في إثبات هذه الصفات على مجرد السمع ويقولون. لماذا حددوا السمع هنا ولماذا الإجماع؟ هذا الذي بيننا. قالوا: إذا كنا نثبت هذه الصفات بناء على نفي الآفات، لاحظ التدرج، ونفي الآفات إنما يكون بالإجماع الذي هو دليل سمعي. لماذا؟ نقول أن الله عز وجل لا تلحقه الآفات والنقائص، نقول دل عليه الإجماع، والإجماع دليل سمعي، والإجماع إنما يثبت بأدلة سمعية من الكتاب والسنة. قالوا: والنصوص المثبتة للسمع والبصر والكلام أعظم من الآيات الدالة على كون الإجماع حجة، فالاعتماد في إثباتها ابتداء على الدليل السمعي الذي هو القرآن أولى وأحرى. يبدو فيه خطأ في نعم. ارجو إلى قوله: وزعم الطائفة من أهل الكلام كبالمعالي والرازي والآمدي. هنا هم قالوا إثبات، لاحظوا فيما قررته خطأ شوي، هم عندهم مجالان: المجال العام لإثبات كمال الله عز وجل، هذا لا يثبت إلا بالسمع الذي هو الإجماع، واضح؟ هو الإجماع. لذلك يقول أن ذلك لا يعلم إلا بالسمع الذي هو الإجماع. طيب، وإن نفي الآفات والنقائص عنه لم يعلم إلا بالإجماع. مع هذا قالوا هناك ثلاثة من الصفات نستدل بآهاد الأدلة فيها ولا نستدل فيها بالإجماع. لماذا؟ واضح؟ أي. يقول هنا: ولهذا صار هؤلاء يعتمدون في إثبات هذه الصفات على مجرد السمع ويقولون: إذا كنا نثبت هذه الصفات بناء على نفي الآفات إلى آخر ما. ما أدري أنتم فهمتم اللخبطة اللي أنا وقعت فيها. هم بالنسبة للكمال ونفي النقائص عن الله عز وجل يستدلون بماذا؟ بالإجماع. لماذا؟ لأن الاستدلال بآهاد الأدلة يجعلهم يدافعون هناك عن النص المعين، ولا يمكنهم أن يدافعوا عن النص المعين. بالنسبة للسمع والبصر والكلام قالوا الأدلة هنا أكثر، والإجماع أصلا نحن بحاجة إلى الأدلة لإثباته، وهنا الأدلة أكثر أصلا، أنا لا نحتاج إلى الإجماع. واضح؟ في النهاية فضلوا الاستدلال بالأدلة السمعية سواء كانت النصوص مباشرة أو الإجماع في هذا المجال الذي هو أعظم مجالات العقل. هذا المجال الأدلة فيها سمعية وعقلية، وهم فقدوا الأدلة العقلية. لماذا؟ لأنهم أقحموا العقل في غير مكانه وتنكروا له في مجاله الذي هو إثبات كمال الله عز وجل. طيب، كما قلت في بداية الفقرة، تقديم أدلة السمع في هذا الباب هو الواجب وليس عيبا. لماذا؟ لأنها هي الأدلة التي تنفرد بأمرين: الأمر الأول إثبات الحق المحض، الأمر الثاني لا تتضمن شيئا من المصادمة لنصوص أخرى. الأدلة السمعية هي الأدلة الوحيدة التي تثبت الحق كاملا، أما غيره فلو أثبت شيئا من الحق ولكن لا يمكنه أن يثبت الحق الكامل. واضح؟ مثل أدلة المتكلمين يستدلون بدليل الحدوث على إثبات محدث للحوادث خالق لها. طيب، أما أن تدل أدلتهم على جميع صفات ربوبيته، لا، نحن لا نتحدث عن الألوهية، نحن نتحدث عن الربوبية، بل في أدلتهم ما يمنع إثبات بعض خصائص الربوبية. واضح؟ أما الألوهية فحدث عنها ولا حرج. أن تجد في أدلتهم تحقيقا لتوحيد الألوهية هذا إنسان، بل إن في أدلتهم ما يمنع من إثبات بعض خصائص ربوبيته. مثلا الآن لا يمكن لأي أشهد أن يقول أن الله عز وجل الآن يفعل شيئا، طيب، حلول الحوادث بذاته سبحانه وتعالى، إذن أي كمال هذا الذي أثبته لرب العالمين؟ واضح؟ أما الأدلة الشرعية فتنفرد بهاتين الميزتين، مزايا أخرى منها هذه الميزة. ولكن كما قلت لجوء المتكلمين هنا إلى الأدلة السمعية ليس لمكانة هذه الأدلة عندهم، بل لفقد ثقتهم بالدليل العقلي هنا، مع أن هذا هو مجاله. بعد أن فقدوا ثقتهم في آحاد الأدلة، طبعا استدلالهم بالنصوص الكثيرة هنا في السمع والبصر، وهذا يعتبر استثناء، وإلا عموما يستدلون بالإجماع. إذا لجأوا إلى السمع فهم يستدلون بالإجماع. طيب، هنا لما يقول المتكلم أنه ليس هناك دليل عقلي على إثبات الكمال لله عز وجل وعلى إثبات الوحدانية، وإنما العمدة في هذا دليل السمع، فيه تكذيب للسمع قبل أن يكون فيه تنكر للعقل. لماذا؟ لأن في السمع أدلة عقلية كثيرة تدل على هذا المجال. في السمع الأدلة الشرعية العقلية كثيرة جدا، منها قول الله عز وجل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، ولكنهم يرون أن هذا الدليل ظني، بعضهم صرح بهذا أن هذا الدليل ظني. يقول الباقلاني يرد عليهم، يقول فمن زعم أنه ليس في القرآن حجة مفضية إلى درك الوحدانية، يعني يقصد عقلا، فقد راغم نص الكتاب ولم يستفد بالاسترواح إلى السمع إلا التكذيب. يريد أن يقول أن هذا اللجوء منكم يدل على أنكم تكذبون كثيرا من الأدلة الشرعية العقلية، وإلا ما وجدتم هذه الأدلة العقلية الشرعية. إذن لجوءهم هنا بغض النظر عن كونه جيدا فيه تكذيب للأدلة الشرعية العقلية. واضح؟ طيب، نحن قلنا أنه دائما يريدون الأدلة العقلية، وهنا لجأوا إلى السمع، وهذا الموقف لم يعجب بعض المتكلمين حتى هنا وهم مضطرون لجوا إلى السمع. هذا الموقف لم يعجب بعض المتكلمين، كيف تلجأ إلى السمع؟ يقول ابن العربي، تعرفون ابن العربي المالكي توفي سنة 543، في موضوع السمع والبصر يقول ولا بد من الاعتقاد بأنه يعني الله عز وجل سميع بصير. وقد اختلفت أغراض العلماء في الدليل على ذلك سبحان الله. فقال الأستاذ أبو إسحاق: لأنه قد خلقهما للعبد، ومحال أن يخلق ما لا يعلم. هو الذي خلق، كيف يخلق ما لا يعلم؟ وعليه نبه بقولها: لا يعلم من خلق. وعول الجويني على أن الأمة قد أجمعت على نفي الآفات عن الباري، نفس الذي ذكره شخص، ولا مستند إلا السمع. وما قاله المتكلمون لا يرتضي، هكذا العبارة يبدو فيها. وإنما ذكرنا لكم هذا يعني أن من المتكلمين، من أئمة المتكلمين، من لجأ إلى السمع لتتخذوه قانونا وتعجبوا من رأس المحققين، هو الجوين يعول في نفي الآفات على السمع. ولا يجوز أن يكون السمع طريقا إلى معرفة الباري ولا شيء من صفاته، لأن السمع منه فلا يعلم إلا به، ولا يعلم هو إلا بالسمع، فيتعارض ذلك ويتناقض، وقد مهدناه في المقصد وغيره. سبحان الله. أولا نقول له: أصحابك لما لجوا إلى السمع ليس لمكانة الأدلة، وثانيا أنت إيش الحل الذي قدمته أنت؟ نعم هو أخطأ، ما هو الدليل الذي أنت قدمته هنا؟ واضح؟ في النهاية يقول ابن العربي: لا ينبغي أن نرجع إلى أدلة السمع، إيش عيبها؟ لأنها منه سبحان الله، والذي من ابن سينا وابن محترم، لأنها منه. هكذا تكون سبحان الله الانتكاسة في لما يتلخبطون في تحديد الأدلة. هذه المصيبة كلها لأنهم أخطأوا في النظر إلى الأدلة. ولذلك شيخ الإسلام لما بدأ ببيان مكانة الأدلة الشرعية، وخاصة كما سبق أن ذكرنا، وخاصة الأدلة الشرعية العقلية، هذه مهضومة عندهم، لا يرفعون لها شأن ولا يكادون يذكرونها. تفضل.
صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: والذي اعتمدوا عليه في النفي من نفي مسمى المتحيز ونحوه، مع أنه بدعة في الشرع، لم يأتي به كتاب ولا سنة ولا أثر عن أحد من الصحابة والتابعين، هو متناقض في العقل لا يستقيم في العقل، فإنه ما من أحد ينفي شيئا خوفا من كون ذلك يستلزم أن يكون الموصوف به جسما، إلا قيل له فيما أثبته نظير ما قاله فيما نفاه، وقيل له فيما نفاه نظير ما يقوله فيما أثبته، كالمعتزلة لما أثبتوا أنه حي عليم قدير، وقالوا إنه لا يوصف بالحياة والعلم والقدرة والصفات، لأن هذه أعراض لا يوصف بها إلا ما هو جسم، ولا يعقل موصوف بها إلا جسم، فقيل له: فأنتم وصفتموه بأنه حي عليم قدير، ولا يوصف شيء بأنه حي عليم قدير.
فقيل له ولا فقيل لهم؟
فقيل لهم: فأنتم وصفتموه بأنه حي عليم قدير، ولا يوصف شيء بأنه حي عليم قدير إلا ما هو جسم.
شوف راح لأن عندي نسخة أخرى، فلذلك ولا يوصف شيء بأنه
ولا يوصف شيء بأنه حي عليم قدير إلا ما هو جسم، ولا يعقل موصوف بهذه الصفات إلا ما هو جسم، فما كان جوابكم عن الأسماء كان جوابنا عن الصفات، فإن جاز أن يقال بل يسمى بهذه الأسماء ما ليس بجسم، جاز أن يقال فكذلك يوصف بهذه الصفات ما ليس بجسم، وأن يقال هذه الصفات ليست أعراضا. وإن قيل لفظ الجسم مجمل أو مشترك وإن المسمى بهذه الصفات لا يجب أن يماثله غيره ولا أن يثبت له خصائص غيره جاز أن يقال الموصوف بهذه الصفات لا يجب أن يماثله غيره ولا أن يثبت له خصائص غيره. وكذلك إذا قال نفاة الصفات المعلومة بالشرع أو بالعقل مع الشرع كالرضا والغضب والحب والفرح ونحو ذلك هذه الصفات لا تعقل إلا لجسم، قيل له هذه بمنزلة الإرادة والسمع والبصر والكلام، فما لزم في أحدهما لزم في الآخر مثله. وهكذا نفاة الصفات من الفلاسفة ونحوهم إذا قالوا ثبوت هذه الصفات يستلزم كثرة المعاني فيه، وذلك يستلزم كونه جسما أو مركبا، قيل لهم هذا كما أثبتتم أنه موجود واجب قائم بنفسه وأنه عاقل ومعقول وعقل ولذيذ وملتذ ولذة وعاشق ومعشوق وعشق ونحو ذلك، فإن قالوا هذه ترجع إلى معنى واحد، قيل لهم إن كان هذا ممتنعا بطل الفرق، وإن كان ممكنا أمكن أن يقال في أمكن أن يقال في تلك مثل هذه، فلا فرق بين صفة وصفة. والكلام على ثبوت الصفات وبطلان أقوال النفاة مبسوط في غير هذا الموضع.
هنا بين شيخ الإسلام رحمه الله خطأ اعتمادهم في نفي النقائص على نفي مسمى التحيز ونحوه، مسمى الجسمية، مسمى التشبيه، مسمى التحيز. يقول والذي اعتمد عليه في النفي من نفي مسمى التحيز، لأنهم يعتمدون على نفي مسمى التحيز في النفي، كل ما استلزم التحيز منفي عن الله عز وجل، كل ما استلزم التشبيه أو التجسيم منفي عن الله عز وجل، هكذا يقولون. يقول هو متناقض في العقل، مع أنه من هنا إلى كلمة التابعين هذه جملة معترضة، لذلك نترك الجملة المعترضة ونربط. والذي اعتمد عليه من نفي مسمى التحيز ونحوه هو متناقض في العقل، لا يستقيم في العقل، لا يستقيم في العقل، كما أنه لا يستقيم شرعا، وهذا سبب لأن الشرع لم يأتي به. وهنا بيان أنه لا يستقيم عقلا، أما الشرع لم يأتي به، لذلك يقول ما أنه بدعة في الشرع لم يأتي به كتاب ولا سنة ولا أثر عن أحد من الصحابة والتابعين. هذه الجملة المعترضة فيها إشارة إلى ما سبق، أنه بدعة، أنه باطل شرعا وعقلا، ما بين الشرطتين أنه باطل شرعا. أما كونه باطلا في العقل لأنه متناقض لا يستقيم. لماذا؟ ركزوا على هذه الأسطر، لأن ما سيأتي سيكون مبنيا على، فإنه ما من أحد ينفي شيئا خوفا من كون ذلك، أي كون ذلك المنفي، ذلك الإشارة إلى المنفي، يستلزم أن يكون الموصوف به جسما، يعني ما من أحد ينفي شيئا خوفا من كون ذلك المنفي مستلزما أن يكون الموصوف جسما، إلا قيل له فيما أثبته. هناك شيء أثبته، هذا الذي ينفي مما يدل على اضطرابه أنه أثبت ونفى، ولما أثبت نسيها، لذلك يقول فيما أثبته. أما الذي لا يثبت شيئا خروجا من التشبيه من أساسه كالقرامطة، فهذا الأصل لا يدينه هو أصلا، ولكن الأصل هذا لا يدين هو، هذا الأصل يدين من يثبت شيئا وينفي شيئا، ويقال له ما أثبته فيه نظير ما نفيته، وقيل له فيما نفاه نظير ما يقوله فيما أثبته. هذا هو الأساس. إذن هؤلاء كل الأمثلة التي ستأتي هنا هي طبعا هو بدأ بالمعتزلة. المعتزلة عندهم إثبات لشيء ونفي لأشياء. الأدلة التي سيذكرونها للنفي هذه الأدلة متوجهة أيضا إلى ما يثبتونها، فيقال لهم إما أن تنفوا جميع هذه وتلتحقوا بالجهمية وإلا أنتم متناقضون كالمعتزلة. هذا المثال الأول. المثال الثاني سيأتي سيأتي عند وكذلك إذا قال نفات الصفات المعلومة بالشرع. هذا المثال الثاني وهم الكلابية. الأخير وهكذا نفات الصفات من الفلاسفة. إذن أول شيء المعتزلة. المعتزلة كما قلت يثبتون الأسماء وينفون الصفات. لابد أن ننظر إلى دليلهم لنفي الصفات، سنجد أن هذا الدليل لا يصف له. سنجد أن هذا الدليل يتوجه أيضا إلى الأسماء فيقال له أنفي الأسماء أيضا، وإلا أترك هذا الدليل لأنه ليس دليلا. كالمعتزلة لما أثبتوا أنه حي عليم قدير، يعني لأنهم يثبتون الأسماء، وقالوا إنه لا يوصف بالحياة والعلم والقدرة والصفات، نثبت له الأسماء ولكن لا نثبت له الصفات. لا يوصف بالحياة والعلم والقدرة، لا يوصف بها. لماذا؟ لأن هذه أعراض لا يوصف بها إلا ما هو جسم، ولا يعقل موصوف إلا جسم. ها؟ هي المصيبة تأتي من دليل حدوث الأجسام. في دليل حدوث الأجسام يردون على الفلاسفة ويقولون العالم ليس قديما بل هو حادث، ويذكرون الأدلة الدليل حدوث الأجسام بمقدماته الخمسة، يثبتون الأعراض ويثبتون حدوثها ويثبتون كون الذوات لا تنفك عن الأعراض فتكون حادثة، وما لا يخلو عن الحادث فهو حادث، وما يثبتون به حدوث الذوات والجواهر أنها متصفة بالأعراض والأعراض حادثة. إذن الأصل والأساس أن الأعراض كل ما وضع في خانة الأعراض فهو حادث. طيب، إذن الجميع إذا أراد أن يثبت، لأن هذا متفق عليه كلهم، الدليل هذا من الجهمية إلى الكلابية إلى آخرهم متفق عليه. إذن كل من أراد أن يثبت شيئا سيخرجه من دائرة الأعراض، وكل من أراد أن ينفي شيئا سيضعه في دائرة الأعراض. الجهمية جاءوا وقالوا الأسماء والصفات كلها أعراض. طيب، جاء المعتزلة وقال لا، الأسماء ليست أعراض، أما الصفات نعم. لاحظونا، لأن هذه أعراض لا يوصف بها إلا ما هو جسم. طبعا ما بعد ذلك متفق عليه، إذا كان عرض لا يوصف به إلا جسم والأجسام متماثلة، وبالتالي لا يجوز أن يعني من هنا إلى آخر السطر متفق عليه، وإنما يختلفون في كون هذا من الأعراض أو ليس من الأعراض. معتزلة قالوا الصفات كلها أعراض، طيب من يخالف المعتزلة؟ الصفاتية كلهم بما فيهم نحن. فقيل لهم القائلون هؤلاء كل الصفات بما فيهم أهل السنة، فأنتم وصفتموه بأنه حي عليم قدير، ولا يوصف شيء بأنه حي قدير عليم إلا ما هو جسم في الشاهد. طبعا في الشاهد نحن أنتم قلتم أنه لا يكون في الشاهد متصف بهذه الصفات إلا ما هو جسم. إذا كنا نتحدث عن الشاهد فلا يسمى بهذه الأسماء إلا ما هو جسم. ولا يعقل موصوف بهذه الصفات في الشاهد إلا ما هو جسم كما قلت. فما كان جوابكم عن الأسماء كان جوابنا عن الصفات. أنتم أخرجتم الأسماء من دائرة الإعراب، ونحن نخرج بعض الصفات من دائرة الإعراب. طبعا ستأتي منازعتهم معنا. نحن إلى الآن نحن كلنا في مقابل المعتزلة، كلنا مع بعض. طيب فإن جاز أن يقال، هذا قول المعتزلة في دفاعهم عن موقفهم من الأسماء، واضح؟ فإن جاز أن يقال، أي فإن دافعتم عن موقفكم بقولكم بل يسمى بهذه الأسماء ما ليس بجسم، لا أسلم لك أن الأسماء لا يسمى بها، لا يتسمى بها في الشاهد إلا ما هو جسم. إذا كنت تقول هذا أنا لا أسلم لك، بل يسمى بهذه الأسماء ما ليس بجسم. إذا كنت تقول هذا جاز أن يقال هذا من قبل أهل السنة معهم الكلابية، فكذلك يوصف بهذه الصفات ما ليس بجسم، وأن يقال هذه الصفات ليست إعراب. كما تدرون أن الأسماء ليست إعرابا، نحن نقول هذه الصفات التي أثبتناها ليست إعراب، أما الصفات التي لم نثبتها هي إعراب. هذه يثبتون 7 صفات و8 صفات يدافعون عنها. وإن قيل، القول هنا للمعتزلة أيضا، وإن قيل القول هنا للمعتزلة وهو مبني على جواب موقفهم الأول، لفظ الجسم مجمل أو مشترك، وأن المسمى بهذه الأسماء لا يجب أن يماثله غيره ولا أن يثبت له خصائص غيره، جاز أن يقال، جاز أن يقال أي يرد عليهم. والقائلون هنا هم أهل السنة ومعهم الكلابية. هم ماذا قالوا هنا؟ لفظ الجسم مجمل أو مشترك، والمسمى بهذه الأسماء لا ينبغي أن يسمى، أن يطلق عليه جسم، ولا أن يثبت له خصائص غيره. إذا قلتم هكذا يقال لكم الموصوف بهذه الصفات لا يجب أن يماثله غيره. لماذا؟ لأنهم يماثله غيره لماذا؟ لأنهم يقولون ما دام أنه ثبت أنه جسم فالأجسام متماثلة، بينما المعتزلة يقولون المتسمي بهذه الصفات لا يلزم أن يكون يماثل غيره أو يماثله غيره. فهم يقولون هنا أيضا الموصوف بهذه الصفات لا يجب أن يماثله غيره ولا أن يثبت له خصائص غيره. أنتم الآن في دائرتكم فيما تثبتون تخرجونه عن الجسمية وتخرجونه عن كونه أعراب من الأعراب، وهكذا نحن، وكذلك. الآن المثال الثاني من قوله وكذلك، المثال الثاني، إلى هنا المعركة كانت مع المعتزلة، ومن يناقشهم جميع الصفات طيب بما فيه ملك الله به. نحن كنا كلنا في صف واحد بعد ما انتهينا منهم الآن فيما بين تالي كلابي. أنت الآن تثبت شيئا من الصفات وتنفي كثيرا من الصفات، لماذا يعني؟ وكذلك إذا قال نفاق الصفات المعلومة بالشرع أو بالعقل مع الشرع كالرضا والغضب والحب والفرح ونحو ذلك، هذه الصفات الاختيارية، تقول هذه الصفات لا تعقل إلا للجسم، لأنهم دائما يقولون للمنتجلة ترى نحن معك، ما يكون في دائرة الأعراض لا يمكن أن نثبته، ولكن نحن مختلفون في كون هذا أو ذاك في دائرة الأعراض أو لا. فيقولون هذه الصفات التي أثبتوها ليست أعراض، بقية الصفات أعراض. نقول لهم إذا ادعيتم أن هذه الصفات لا تعقل إلا لجسم، قيل لهم، نحن نقول لهم، قيل لهم القائلون هنا من؟ أهل السنة المحضة. هذه الصفات التي نفيتموها بمنزلة الإرادة والسمع والبصر والكلام كلها مجال واحد، فما لزم في أحدهما لزم في الآخر مثله. طبعا هذا هو الأصل الأول من الأصلين اللذين ذكرهما شيخ الإسلام في التدمرية، القول في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر. طيب إذا أردتم أن تقولوا أن الرضا والغضب والحب هذه الصفات لا تعقل إلا لجسم، نحن نقول ما أثبتموه إذا مشينا على هذا الأساس لا تعقل إلا لما هو جسم. القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر في ماذا؟ في كون الدليل واحدا، هذه وردت في الكتاب وهذه وردت في الكتاب، وفي كون الموصوف واحدا، هذه وردت في الكتاب موصوفا بها الله عز وجل، وتلك وردت في الكتاب في القرآن موصوفا بها الله عز وجل. واضح؟ طبعا ستأتي بعض الأدلة لهم في خصوص هذه الصفات في ستأتي أيضا ردود شيخ الإسلام بالتفصيل عليها. ولكن عموما لا يمكن أن يجيبوا بجواب آخر إلا أن يقولوا وأن يصروا، وهذا هو الواقع، أن ما أثبتناه لا نسلم لكم أنها ليست أعراضا، نحن نصر على أنها أعراض لا توقل إلا لبا هو جسم. لذلك نحن نقول له كل الأدلة التي توجهتم بها إلى المعتزلة كلها تدحضكم منه، تدينكم منه. فإما أن تلتحقوا بالمعتزلة وهم يلتحقون بالجهمية وهم يلتحقون بالقرامطة، أو استسلموا للوحي، والوحي لم يميز بين هذا. وهكذا نفاط الصفات من الفلاسفة ونحوهم إذا قالوا ثبوت هذه قرأت هذا؟
إلى آخر السنة.
إذا قالوا ثبوت هذه الصفات يستلزم كثرة المعاني فيه. المتفلسفة هؤلاء يظنون أنهم أحرص الناس، مو من أحرص الناس، أحرص الناس على التوحيد، ولا يقبلون أي كثرة في الواحد الذي يريدون أن يثبتوه، أي شائبة فيها كثرة ما يقبلون، لأنهم حريصون على التوحيد. فيقولون ثبوت هذه الصفات يعني السمع، بصر، حياة، كلام، هذه تستلزم الكثرة في هذا الواحد الذي نريد أن أثبته. وهذه الكثرة وهذا يستلزم كونه جسما أو مركبا. قيل لهم من يقول لهم؟ كل من يثبت شيئا، كل من يثبت شيئا، هذا كما أثبتتم أنه موجود واجب قائم بنفسه. إلى هنا نحن معه أن الله عز وجل لا شك في وجوده، بل هو سبب لوجودي. لا، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، سبب لوجود جميع المخلوقات. طيب، واجب لأن وجوده من نفسه قائم بنفسه. وأنتم زدتم أيضا أشياء لا تليق بالله عز وجل. عاقل معقول، عقل لذيذ ملتذ، لذة عاشق معشوق وعشق. هذه التي ذكرتموها على سخافتها ما تستلزم الكثرة؟ فإن قالوا، كل ما يقول شيخ الإسلام فإن قالوا، فهذا ما قالوه ولا زالوا يقولون. ليست هذه أمور، هذه موجودة في كتبه، مثلا كتاب ابن سينا في النجاة يثبت فيه هذه الأمور، ثم يثبت أن هذه كلها ترجع إلى شيء واحد لا تستلزم الكثرة. فإن قالوا كما قلت، هم قالوا هذا، هذه ترجع إلى مان واحد، أي هذه الصفات التي نحن ذكرناها، عاقل معقول عاقل لذيذ، هذه كلها لا تستلزم الكثرة. لماذا؟ لأنها ترجع إلى معنى واحد. قيل لهم، من الذي يقول لهم؟ جميع المخالفين، إن كان هذا ممتنعا بطل الفرق، وإن كان ممكنا أمكن أن يقال في تلك مثل هذه. إن كان هذا إيش؟ أي إن كان إرجاء جميع ما أثبتتموه ممتنعا، وهذا هو الصحيح، ترى لا نسلم لكم أن كل ما ذكرتموه يرجع إلى معنى واحد، ما نثبت، ما نسلم لكم، وهذا هو الصحيح. إن كان إرجاء جميع ما أثبتتموه ممتنعا بطل الفرق بين ما أثبتناه وبين ما أثبتتموه، فلزم الجميع التركيب، ما نثبته يستلزم التركيب، وما تثبتونه يستلزم التركيب. وإن كان إرجاع جميع ما أثبتتموه إلى معنى واحد ممكنا، يمكن أن ندعي فيما نثبته ما تدعونه فيما تثبتونه. نحن نقول ما تدعونه ترى باطل، وبالتالي ما تثبتونه يستلزم التركيب ترى. انفوه. وإن كنتم مصرين على أنه يمكن إرجاعه إلى معنى واحد، نحن نقول يمكن إرجاعه ما نثبته أيضا إلى معنى واحد. ترى ما أذكره هذا دليل إلزامي، ليست هذه عقيدتي، هذا فقط لإفهام هذا لإفهامه. واضح؟ إذا كنت تدعي أنه يمكن إرجاعها إلى معنى واحد، أدعي أن أيضا يمكن إرجاعها إلى معنى واحد، وإلا لا يمكن. لذلك يقول إن كان هذا، أي إرجاعها كلها إلى معنى واحد ممتنعا، وهذا هو الفرق، وهذا هو صحيح، بطل الفرق. إذا بطل الفرق يستلزم التركيب الجميع، فيلزم نفي الجميع، ما نثبت شيء، لا أنتم تثبتون شيء ولا نحن نثبت شيء. وإن كان ممكنا، أي إن كان ممكنا إرجاع كل ما ذكرتموه إلى معنى واحد، أمكن أن يقال في تلك ما أثبتناه، مثل هذه التي أثبتتموه. واضح؟ فلا فرق بين الصفة والصفة. أرجع وأؤكد وأقول أن المراد هنا إفهام هذا واضح؟ وليس إبطال الفرق بلوازمه. القول بما بأن ما ذكروه من الصفات ترجع إلى معنى واحد باطل، وبالتالي لا يصح أن نقول لهم كما أنكم أرجعتم إلى معنى واحد فذلك يمكن أن نرجع أيضا إلى معنى واحد. لا، لماذا؟ لأن ما ادعوه باطل من حيث الواقع أولا، فلا يمكن إرجاع كل ما أثبتوه إلى معنى واحد، ولكن على فرض إمكانه فهو باطل شرعا ثانيا. واضح؟ أنتم لو تقرؤون ما ذكره ابن سينا في النجاة، ما أظنكم تختلفون في النتيجة عما وصلت إليها. ستتعبون ولن تصلوا إلى نتيجة. هذه التي ذكرها ترى كلها ذكرها هو لذيذ ملتذ لذة عاشق معشوق عشق، هذه كلها ذكرها وحاول أن يرجعها إلى صفة واحدة. فلذلك نقول له أنت يا إمام العقلاء، إذا كنت أنت تسبح في هذه الخرافة بهذا الشكل كيف بغيرك؟ إذا كانت ترجع إلى معنى واحد فلماذا هذه الصفحات الكثيرة في إثباتها؟ ليش لا؟ إذا كانت ترجع إلى صفة واحدة فليش تتعبنا وأتعبت نفسك؟ وخاصة فيما جدته هذه القائمة هذه غريبة. واضح؟ المهم هنا يقول شيخ الإسلام عدم إمكان إرجاعها إلى معنى واحد هذا هو الصحيح، وعلى هذا بطل الفرق. إن كان يلزمنا التركيب فيلزمكم التركيب أكثر، وإلا بإمكاننا أن ندعي أن ما نثبته يرجع إلى معنى واحد ونثبت، وهذا كما قلت بالإفهام وليس للالتزام. والكلام على ثبوت الصفات وبطلان أقوال النفاة مبسوط في غير هذا الموضوع. تفضل.
السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى: والمقصود هنا أن نبين أن ثبوت الكمال لله تعالى معلوم بالعقل، وأن نقيض ذلك منتف عنه، فإن الاعتماد في الإثبات والنفي على هذه الطريق.
والمقصود هنا
السلام عليكم أن نبين أن ثبوت الكمال لله تعالى معلوم بالعقل، وأن نقيض ذلك منتف عنه، فإن الاعتماد في الإثبات والنفي على هذه الطريق مستقيم في العقل والشرع دون تلك، خلاف ما قاله هؤلاء المتكلمون. وجمهور أهل الكلام والفلسفة وافقوا على أن الكمال لله تعالى ثابت بالعقل، والفلاسفة تسميه التمام، وبيان ذلك من وجوه.
نعم. والمقصود هنا أن نبين أن ثبوت الكمال لله معلوم بالعقل. شيخ الإسلام هنا يعني يدافع عن العقل، أليس كذلك؟ ليبين أن العقل إذا وضع في مجاله تستفيد منه، أما إذا أقيم في غير مجاله فلا يمكن أن تستفيد منه، سيكون ندا للشرع. أما إذا وضع في مجاله فهو عقل. يقول: والمقصود هنا أن نبين أن ثبوت الكمال لله سبحانه وتعالى معلوم بالعقل، وأن نقيض ذلك أي نقيض الكمال منتف عنه. هذا يدل على أن ما يدعيه المتكلمون من الاهتمام بالتنزيه في منهجهم قصور عقلا ونقلا. في منهجهم ماذا؟ قصور عقلا ونقلا. أما عقلا فكما رأينا ذهب بعضهم إلى أن الكمال ليس ثابتا لله عز وجل عقلا، بل الاعتماد في ذلك على النقل فقط. أي قصورها؟ أعظم مجال العقل هو وأما نقلا فلأن كثيرا مما أثبته الله عز وجل لنفسه وكله كمال، وكذلك ما أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم له، يجب نفيه عندهم، لأنه لا يحقق الكمال عندهم. كثير من الكمالات يجب نفيها عندكم، مما يدل على أنكم لستم منزها. إذا كنتم منزها لماذا تنفون الكمال الذي أثبته الله عز وجل لنفسه؟ والخلاصة أن في منهجهم فيما يدعونه من التنزيه قصور عقلا ونقلا. أنا أقدم العقل هنا لأن هم دائما عقلا أشغلون بها، وإلا المقدم هو النقل ذكرا ومكانا والأساس. فإن الاعتماد في الإثبات والنفي على هذه الطريق، إيش الطريق؟ يشير إلى المثل الأعلى، وأن كل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه فالخالق أولى به. الاعتماد في الإثبات والنفي على هذه الطريق مستقيم في العقل، لأن العقل يوجب الكمال لله عز وجل، أليس كذلك؟ والشرع، لأن الشرع جاء به. واضح؟ دون تلك، أي دون طريق الاعتماد على الجسمية والتحيز أو وأن كل ما فيه جسمية وتحيز ينفى. لماذا؟ لأن الاعتماد على نفي مسمى الجسمية أو التشبيه خطأ شرعا وعقلا. أما شرعا فلأن الشرع لم يأتيه أولا، ثانيا بل هو يتصادم مع كثير من النصوص الشرعية فلا يستقيم شرعا. وأما عقلا فلأن العقل إذا بقي على فطرته يفرق بين ما يضاف إلى الله عز وجل وبين ما يضاف إلى العبد، فلا تقع في أي بحث. واضح؟ فالأول يفهم على ما يليق بكماله وجلاله، والثاني يفهم على ما يليق بضعف المخلوق. واضح؟ إذن طريقتهم هذه فيها خطأ شرعا وعقلا كما بينت. دون تلك، خلاف ما قاله هؤلاء المتكلمون الذين عكسوا الأمرين، وجمهور أهل الفلسفة والكلام يوافقون على أن الكمال لله ثابت بالعقل. هذا فيه أولا تأسيس لهذه المسألة، وثانيا رد على هؤلاء المتكلمين. والفلاسفة تسميه التمام، تسمي الكمال التمام، وبيان ذلك من وجوه. هذا البيان من هنا الآن في صفحة 59. طيب، من هنا إلى بداية 63، إلى هنا يحتاج إلى تركيز مركز. وأي خلل في أي مقدمة أو في أي أساس سينسحب معنا إلى الأخير. هنا يبين شيخ الإسلام الأدلة العقلية التي تدل على كمال الله عز وجل، موضوع الرسالة. وكل ما ذكره اكتبوها عندكم، كل ما ذكره من هنا إلى هناك يمكن تقسيمه إلى ثلاثة أصول أو إلى ثلاثة مقدمات. أنا سميتها مقدمة لأن بعضها مبني على بعض، وإلا كان بإمكاننا أن نسميها أصول. على كل حال هي تسميها أصول تسميها مقدمات، هي ثلاث. واضح؟ المقدمة الأولى إثبات موجود واجب الوجود غني قيوم خالق بنفسه إلى غير ذلك من خصائص الربوبية. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الأولى لها لها أكثر من صورة بينها شيخ الإسلام ليوضح، ولم يذكر لها أدلة لأنها هي واضحة جدا ولا خلاف فيها. المقدمة الثانية إثبات إمكان الكمال له، لأنه أولى به عمن وهبه له، فموهب الكمال أولى به من غيره. طيب، هذه المقدمة الثانية. والمقدمة الثانية ذكر لها دليلين. المقدمة الثالثة إذا ثبت الكمال الممكن له، إذا ثبت أن الكمال ممكن له يكون واجبا لعدم توقفها للغير. هنا يذكر أيضا أدلة ويذكر أيضا ما يتعلق بالغير. هذا إذن كل ما سيذكره شيخ الإسلام من هنا إلى هناك كل ذلك عبارة عن هذه الأمور الثلاثة. أولا إثبات موجود واجب الوجود غني قيوم قائم بنفسه إلى آخره. المقدمة الثانية إثبات إمكان الكمال له، لأنه أولى بالكمال ممن يهبه له الكمال. المقدمة الثالثة إذا ثبت إمكان الكمال له يجب له. لماذا؟ لأن الله عز وجل ما يجوز له لا يتوقف على غيره، ليس مثل المخلوق. المخلوق ما يجوز له يتوقف على غيره، أليس كذلك؟ يجوز أن أكون مثلا مثل شيخ الإسلام، يجوز وأتمنى، ولكن يصير؟ لا يمكن أن يصير إلا أن يهبني هذا الله عز وجل. إذن ما يجوز لي يتوقف على غيري، أما ما يجوز لله عز وجل يتوقف على غيره لا. لذلك ما يجوز له واجب له، ما كان ممكنا له واجب له. فلذلك يركز شيخ الإسلام هنا على شيء قد يبدو أنه ليس مهما، إمكان الكمال له، ليرد على أمرين. الأمر الأول، نحن نتحدث عن كمال ممكن، كون الله عز وجل لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا ممكن، إذن ليس كمالا. أنت تتحدث عن وهم. واضح؟ كون الله عز وجل يرى في الآخرة بدون كما يقولون بدون أن يكون في جهة، تتحدث عن شيء وهم لا يمكن. هذا بالنسبة للرد على أولئك، نحن نتحدث عن كمال ممكن. إذا أثبت أن هذا الكمال ممكن لله عز وجل لا يكون إلا لائقا به، يكون واجبا له، وبالتالي نفيه سيكون نفيا للكمال، لا بد أن يسمى باسمه، لا يكون تنزيها، يكون نفيا للكمال. واضح؟ طيب، وبيان ذلك من وجوه، منها هذه كما قلت المقدمة الأولى كما سميتها، منها أن يقال قد ثبت، قرأت هذا؟
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: وبيان ذلك من وجوه، منها أن يقال قد ثبت أن الله قديم بنفسه، غني بنفسه، واجب الوجود بنفسه، قيوم بنفسه، خالق بنفسه، إلى غير ذلك من خصائصه. والطريقة
الخصائص هنا هي خصائص الربوبية.
نعم. والطريقة المعروفة في وجوب الوجود تقال في جميع هذه المعاني. فإذا قيل الموجود إما واجب وإما ممكن، والممكن لا بد له من واجب، فيلزم ثبوت الواجب على التقديرين. فهو مثل أن يقال الموجود إما قديم وإما حادث، والحادث لا بد له من قديم، فيلزم ثبوت القديم على التقديرين. والموجود إما غني وإما فقير، والفقير لا بد له من الغني، فيلزم وجود الغني على التقديرين. والموجود إما قيوم بنفسه وإما غير قيوم، وغير القيوم لا بد له من القيوم، فيلزم ثبوت القيوم على التقديرين. والموجود إما مخلوق وإما غير مخلوق، والمخلوق لا بد له من خالق غير مخلوق، فيلزم ثبوت غير المخلوق على التقديرين. ونظائر ذلك متعددة. ثم يقال: هذا الواجب القديم الخالق، إما أن يكون ثبوت الكمال الذي لا.
إذن المقدمة الأولى وهي أسهلها، والمقدمة اللي بعدها، والأخيرة تحتاج إلى أن نربط الحجم. أن يقال قد ثبت أن الله عز وجل قديم بنفسه، واجب الوجود بنفسه، قيوم بنفسه أي قائم بنفسه، والقيوم هو الذي يقوم بنفسه ويقيم غيره، خالق بنفسه، إلى غير ذلك من خصائصه. هذه المقدمة الأولى وهي الأساس. والطريقة المعروفة في وجوب الوجود تقال في جميع هذه المعاني. الآن هنا ذكر أن الله عز وجل قديم بنفسه، واجب الوجود بنفسه، قيوم بنفسه، خالق بنفسه، غني بنفسه. سيطبق القاعدة التي يذكرها في الوجود إلى الأخير. يقول: فإذا قيل الوجود إما واجب وإما ممكن، أي وجود، ونحن نريد أن نثبت إيش؟ وجود واجب الوجود. نحن لا نتحدث عن أي موجود، هذا الوجود الذي نتحدث عنه إما واجب وإما ممكن، والممكن لا بد له من واجب، فيلزم ثبوت الواجب على التقديرين. ما هما التقديران؟ التقدير الأول كونه واجبا. نحن قلنا الوجود إما واجب وإما ممكن. التقدير الأول أن يكون واجبا، على هذا ثبت وجود الواجب، ما احتاجنا إلى. إذا قلت الوجود هذا ليس واجبا وإنما هو ممكن، أقول لك الممكن، وجود الممكن يدل على وجود الواجب. لماذا؟ لأن هذا الممكن يرجع إلى الواجب في وجوده. سواء سميت هذا الذي يرجع إليه خالقا، وهو الذي يؤمن به من يؤمن بالوحي، أو سميته إلا كما عليه، أو المبدأ الأول كما عليه أولئك الله الذين لا يريدون أن يثبتوا له خلقا، ولكنهم مع ذلك يرجعون وجود الممكنات إلى شيء يقدرونه، يسمونه المبدأ الأول، يسمونه لله. واضح؟ إذن الوجود إما واجب، وإذا قدرت هذا ثبت وجوده، وإما ممكن، والممكن لا بد له من واجب، فيلزم ثبوت الواجب على التقديرين، أي على تقديري كونه واجبا أو على تقدير كونه ممكن. يقول شيخ الإسلام: هذا تطبيقه على البقية، نفس هذا تطبيقه على البقية. فهو مثل أن يقال الموجود إما قديم وإما حادث، والحادث لا بد له من قديم، فيلزم ثبوت القديم على التقديرين، ولكن نريد أن نثبت القديم. وهكذا الغني والفقير، وهكذا القيوم بنفسه، قيوم غير قيوم، وهكذا مخلوق أو غير مخلوق، ونظائر ذلك متعددة. خلاصة هذه الفقرة أن ما كان أن الموجود الذي فيه احتياج إلى غيره لا بد له من موجود ليس محتاجا إلى غيره حتى يوجد هذا وغيره. واضح؟ ثم يقال، هذه المقدمة الثانية، الأولى أظنها سهلة يعني. خلاصتها إثبات الكمال، إثبات وجود واجب وهو الكامل. ثم يقال، هذه المقدمة الثانية وهي إثبات إمكان الكمال له سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه أولى به ممن وهبه الكمال. ثم يقال هذا الواجب القديم الخالق، إما أن يكون ثبوت الكمال الذي لا نقص فيه الممكن الوجودي ممكنا له، وإما أن لا يكون. هذا الذي أثبتناه في المقدمة الأولى، واجب قديم خالق قيوم غني إلى آخر ما هنالك من صفات الربوبية. إما أن يكون ثبوت الكمال الذي لا نقص فيه، والكمال الممكن الموجود الممكن الوجود، إما أن يكون هذا ممكنا له، وإما أن لا يكون. لاحظوا التقدير هنا، نحن نتحدث عن القديم الواجب الغني القيوم. إما أن يكون الكمال الذي لا نقص فيه ممكنا له أو لا يكون. طبعا إذا قال لا يكون أنت تتحدث عن إيش يعني؟ لذلك يقول الشيخ الإسلام والثاني ممتنع. لماذا ممتنع؟ ممتنع يعني يمتنع عدم ثبوت الكمال الممكن الذي لا نقص فيه للواجب القديم الخالق. لماذا؟ لماذا؟ لأن هذا ممكن للموجود المحدث الفقير الممكن. أنت الآن في المقدمة الأولى قارنت بين واجب قديم غني قدير إليه مرجع هذا الفقير الممكن، الآن تهب الثاني كمالا لا يستحقه الأول. واضح؟ والثاني ممتنع. لماذا؟ لأن هذا ممكن للموجود المحدث الفقير الممكن، فلأن يمكن للواجب الغني القديم بطريق الأولى والأحرى فإن كلاهما موجود. هكذا فإن كلاهما، ذكر المحقق أن يقول كذا في جميع النسخ، وهو معهود في لسان المصنف وثابت بخطه، ثم ذكر الله لعله على مذهب أن يلزم الألف المثنى، فإن أباها وأبا أباها قد بلغ في المجد غايتها. لعله فإن كلاهما موجود. طيب الفقير الممكن موجود، و الغني القيوم بنفسه موجود. فأنت الآن عكست، أعطيت الفقير الكمال الذي لا يستحقه إلا الغني. ولذلك يقول شيخ الإسلام والثاني ممتنع. لذلك نحن لخصنا هذه المقدمة وقلنا إثبات إمكان الكمال له سبحانه وتعالى لأنه أولى به ممن وهبه هذا. والكلام في الكمال الممكن الوجود الذي لا نقص فيه. يقول شيخ الإسلام نحن نتحدث، وهذا سيكرره شيخ الإسلام، نحن نتحدث هنا عن الكمال المطلق ولا نتحدث عن الكمال النسبي. والكلام في الكمال الممكن الوجود الذي لا نقص فيه، كلمة لا نقص فيه هذا بيان يخرج فيه الكمال النسبي، لأن الكمال النسبي فيه نقص، هو كمال بالنسبة للبعض دون البعض. فمثل الأكل والشرب بالنسبة لنا كمال، وهذا نقص بالنسبة لعز وجل. الخلاصة أن الحديث هنا عن الكمال المطلق. قرأتها؟
قبله؟
اللي قبله وإذن ما إذن أحيانا أنوب عنك. اقرأ من هنا فإذا كان
السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى: فإذا كان الكمال الممكن الوجود ممكن للمفضول فلا أن يمكن للفاضل بطريق الأولى.
إلى هنا تقرير المقدمة، ومن هنا سيذكر لهذا الذي قرره هنا دليلين، لأن هنا دليل الأول. نعم
صحيح. ولأن ما كان ممكنا لما هو وجوده ناقص فلا أن يمكن لما هو وجوده أكمل منه بطريق الأولى.
طبعا بالنسبة للواو، الواو ليس بصحيح، الواو هنا لأن. نعم
صلى الله عليكم. لا سيما وذاك أفضل منه من
لأن ما كان ممكنا لما هو وجوده ناقص. أيوه.
فلأن يمكن لما هو وجوده أكمل منه بطريق الأولى.
نعم.
لا سيما وذاك أفضل منه من كل وجه فيمتنع اختصاصه
منه
من كل وجه فيمتنع.
أيوه. أيوه.
صلّى. فيمتنع اختصاص المفضول من كل وجه بكمال لا يثبت للأفضل من كل وجه، بل ما قد ثبت من ذلك للمفضول فالفاضل أحق به، فلا أن يثبت للفاضل بطريق الأولى.
طبعا هذا واضح. الدليل الأول أن ما كان ممكنا لما هو في وجوده ناقص فلأن يكون ممكنا لما هو أكمل أولى. نعم
صلى الله عليكم. ولأن ذلك الكمال إنما
ولأن هذا الدليل الثاني. نعم
صلى الله عليكم. ولأن ذلك الكمال إنما استفاده المخلوق من الخالق، والذي جعل غيره كاملا هو أحق بالكمال منه، فالذي جعل غيره قادرا أولى بالقدرة، والذي علم غيره أولى بالعلم، والذي أحيا غيره أولى بالحياة. والفلاسفة يوافقون على هذا ويقولون كل كمال ثبت للمعلول فهو من آثار.
والفلاسفة يوافقون ولا توافق؟
يوافقون.
تفضل.
والفلاسفة يوافقون على هذا ويقولون كل كمال ثبت للمعلول فهو من آثار العلة، والعلة أولى به.
نعم. الدليل الثاني، في الدليل الأول أن الأفضل أولى وأحرى بالكمال من المفضول. الدليل الثاني أن هذا الكمال الذي في المفضول هذا من الفاضل، هو الذي أعطى استفاد منه. هل يعقل أنه يفيض بالكمال على غيره وهو ليس كاملا؟ ولأن ذلك الكمال إنما استفاده المخلوق من الخالق، والذي جعل غيره كاملا هو أحق بالكمال منه. ما ذكر الأمثلة، الذي جعل غيره قادرا أولى بالقدرة إلى آخره. يقول هذا الذي ذكرته وقررته توافق عليه من حيث الجملة الفلاسفة أيضا، يوافقون على هذا ويقولون كل كمال ثبت للمعلول فهو من آثار العلة، والعلة أولى به. طبعا نحن لا يهمنا هنا موقف الفلاسفة. لماذا؟ لأن الفلاسفة في النهاية لا يثبتون أن ما يرجعون إليه الخلق له شيء من الخلق والصنع، أبدا لا يثبتون. ولكن يذكر هذا من حيث موافقة من حيث الإجمال على المبدأ. نعم
صلى الله عليكم. وإذا ثبت إمكان ذلك له،
وإذا ثبت، هذه المقدمة الثالثة، إذا ثبت الكمال ممكنا له كان واجبا. نعم
صلى الله عليكم. وإذا ثبت إمكان ذلك له
له أي لله عز وجل،
فما جاز له من الكمال الممكن الوجود فإنه واجب له لا يتوقف على غيره.
نعم، يعني المخلوق يحتاج في الكمالات إلى أمرين: الأول الإمكان، الثاني الوقوع بأن يجعله الله عز وجل كاملا. إذن كماله يتوقف على غيره، وليس كذلك الله عز وجل. ما جاز له يجب، ما كان ممكنا له يجب. نعم
أحسن عليكم. فإنه لو توقف على غيره لم يكن موجودا له إلا بذلك الغير، وذلك الغير إن كان مخلوق.
نعم. هنا نحن سندخل في معمع طويل. فإنه طبعا هو فإنه واجب له لا يتوقف على غيره، إلى هنا واضح لا يتوقف على غيره. الغير هذا سيفصل فيه شيخ الإسلام تفصيلا قد يكون طويلا، لا أقول مملا، طويلا. فإنه لو توقف على غيره لم يكن موجودا له إلا بذلك الغير. ذلك الغير سيكون حاسما في ثبوت الكمال لله عز وجل. ذلك الغير الذي يفترض توقف كمال الخالق عليه، وليس كذلك، ليش كذلك؟ لا يخلو من حالتين. هذا الذي يبينه شيخ الإسلام الآن من هنا، هذا الغير الذي يفترض توقف الكمال كمال الخالق عليه، وليس كذلك، لا يخلو من حالتين: الأولى أن يكون ذلك الغير مخلوقا، وهذا يستلزم الدور القبلي كما سيأتي، وأما أن يكون ذلك الغير غير مخلوق. فمن كان معطي الكمال منهما، تصورنا افترضنا أن ذلك الغير غير مخلوق، الله عز وجل غير مخلوق وذلك غير مخلوق، إذن من الذي أعطى الكمال لغيره منهما؟ معطي الكمال منهما هو الرب، والآخر عبد. تصورك وافتراضك أصلا خطأ، وبالتالي ذلك الغير الذي افترضته غير خالق غير مخلوق، مخلوق لا يمكن إلا أن يكون مخلوقا. تفضل.
صلى الله عليه وسلم. فإنه لو توقف على غيره لم يكن موجودا له إلا بذلك الغير، وذلك الغير إن كان مخلوقا له لزم الدور القبلي
له، أي لله عز وجل. وذلك الغير إن كان مخلوقا له أي لله عز وجل.
صلى الله عليه وسلم. لزم الدور القبلي الممتنع، فإن ما في ذلك الغير من هذه الأمور الوجودية فهي منه، ويمتنع
من هذه
الأمور الوجودية فهي منه، ويمتنع أن يكون كل.
بالنسبة للدور القبلي، الدور هو توقف الشيء على نفسه، أو توقف الشيء على ما توقف عليه، وهو نوعان: الدور القبلي وهو أن يقال لا يكون هذا إلا بعد ذاك، ولا يكون ذاك إلا بعد هذا، مثلا هذا وهذا، هذا لا يكون إلا بعد هذا، وهذا لا يكون إلا بعد هذا. معقول هذا؟ مقابله الدور المعي، هذا لا يكون إلا معه، وهذا لا يكون. معقول؟ معقول هذا؟ أما أن توقفه عليه وتوقفه عليه، تفترض أن يكون هذا قبله في نفس الوقت، تفترض أن يكون هذا قبله، هذا هو الدور القبلي، وهذا مستحيل. واضح؟ نحن قلنا في التعريف: توقف الشيء على نفسه أو على ما توقف عليه. تفترض أن هذا وجوده موقوف على وجوده، إلى هنا معقول،
في نفس الوقت تفترض أن وجوده موقوف على وجودي، هذا مستحيل. إذن إذا كان الغير مخلوقا لله سبحانه وتعالى لزم الدور القبلي الممتنع. افترضت أن الله عز وجل كماله من ذلك الغير الذي سيكون مخلوقا لله عز وجل، هذا ممتنع. فإنما في ذلك الغير من هذه الأمور الوجودية فهي منه، أي من 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 الله عز وجل. نعم، ويمتنع.
السلام عليكم. قال فهي منه ويمتنع أن يكون كل من الشيئين.
ويمتنع من هنا أن يكون كل، وكذلك يمتنع أن يكون كل من الشيئين، ويمتنع أن يكون كل من الشيئين موطيا. هذه الصور، يعني صور ثلاثة. أنا هنا عندي ميزتها بالنقاط حتى تكون واضحة. نعم، ويمتنع عن،
ويمتنع أن يكون كل من الشيئين فاعلا للآخر، وهذا هو الدور
القبلي. فاعل الآخر أي خالق الآخر. نعم،
وهذا هو الدور القبلي. فإن كان الشيء يمتنع أن يكون فاعلا لنفسه فلأن يمتنع أن يكون فاعلا لفاعله بطريق الأولى والأحرى.
فاعلا لفاعله أي خالقا لخالقه، واضح؟ نرجع إلى هذين مرة أخرى. هل يمكن أن يكون هذا خالقا لنفسه؟ لا يمكن. إذا كان هذا ممتنعا فأن يكون خالقا لخالقه أكثر امتناعا. واضح؟ ونفس الشيء هنا، واضح؟ لذلك يمتنع أن يكون كل من الشيئين خالقا للآخر، بل أحدهما خالق والثاني مخلوق. إذا لم تقل هذا وافترضت في الاثنين أن يكون أحدهما معطي الكمال للثاني تدخل في الدور القبلي. نعم،
صلّيكم. وكذلك يمتنع أن يكون كل من الشيئين فاعلا لما به يصير الآخر فاعلا،
أي خالقا لما يصير به الآخر خالقا. هذا مثلا، هذا يخلق فيه صفات تجعله خالقا، وهذا يخلق فيه صفات تجعله خالقا. طيب أنت إذا كنت تجعل فيه، تخلق فيه صفات لماذا لا تغني نفسك؟ يعني هذا الآن محتاج إلى هذه في كماله، كل صفة الخالقية فيه جاءت منه، لماذا لا تستأثر بنفسك؟ واضح؟ لذلك يقول وكذلك يمتنع أن يكون كل من الشيئين فاعلا أي خالقا لما به يصير الآخر خالقا فاعلا. واضح؟ نعم،
صلى الله عليه وسلم. ويمتنع أن يكون كل من الشيئين معطيا للآخر،
يعني خلاصة كان يهب أحدهما صفة القدرة للثاني والثاني للأول، لأن الاثنين مخلوقان وعقولهما مثل عقول الملحدين الآن. ماذا؟ انتكاسة الفطرة الآن وصلت إلى شيء مذهل، فلا تستبعد أن يتشاور كيف نكون خالقين. فأحد المساكين قال للثاني، طيب خليني قادرا خالقا، خلاص خليتك قادرا. والثاني يطلب منه، طيب خليني أيضا قادرا. واضح؟ يقول شيخ الإسلام يمتنع أن يكون كل من الشيئين فاعلا أي خالقا لما به يصير الآخر فاعلا، هذا ممتنع. واضح؟ نعم،
صحيح. ويمتنع أن يكون
الصورة الثالثة. نعم،
ويمتنع أن يكون كل من الشيئين معطيا للآخر كماله، فإن معطي الكمال أحق بالكمال، فيلزم أن يكون كل منهما أكمل من الآخر، وهذا ممتنع لذاته. فإن كون هذا أكمل يقتضي أن هذا أفضل من هذا وهذا أفضل من هذا، وفضل أحدهما يعني مساواة الآخر له، فلا أن يمنع
وفضل أحدهما يمنع
سمعكم فضل أحدهما يمنع مساواة الآخر له، فلا أن يمنع كون الآخر أفضل منه بطريق الأولى.
نعم، يمتنع أن يكون كل من الشيئين معطيا للآخر كماله. خلاصة ما يريد أن يثبته شيخ الإسلام أن كمال الله عز وجل لا يتوقف على شيء، واضح؟ لذلك نحن قلنا أن المقدمة الثانية إمكان الكمال له. في المقدمة الأخيرة سيقول شيخ الإسلام إذا ثبت الإمكان وجب له، واضح؟ هنا يمتنع أن يكون كل من الشيئين موطيا للآخر كماله، لا يمكن. الكمال الذي هنا هذا يكون عطاه، والكمال الذي هنا هذا يكون عطاه، يستحيل. لماذا؟ فإن معطي الكمال أحق بالكمال، يكون المعطي كاملا، كما أن من أعطاه هذا المعطي الكمال يكون كاملا. هذا الآن كامل وهذا الكمال من هذا، فيكون هذا أكمل، أليس كذلك؟ وهذا يستلزم أن يكون كل منهما أكمل من الثاني، واضح؟ يقول فإن معطي الكمال يحق بالكمال، فيلزم أن يكون كل منهما أكمل من الآخر، وهذا ممتنع لذاته. فإن كون هذا أكمل، أحدهما أكمل، يقتضي أن هذا أفضل من الثاني، في نفس الوقت هذا أفضل من هذا. وفضل أحدهما إذا قلنا أحدهما أفضل يمنع مساواة الآخر له، فلأن يمنع كون الآخر أفضل بطريق أولى، وبالتالي لا يمكن أن تتصور أن هذا أعطى الكمال له وهذا أفضل في نفس الوقت. لا، إذا كان أحدهما أعطى الكمال للثاني فهو الأفضل إلى النهاية، واضح؟ طيب، وأيضا هنا الدليل الثاني للمقدمة الأخيرة، تفضل.
صلاته. قال رحمه الله تعالى وأيضا فلو كان كماله موقوفا على ذلك الغير للزم أن يكون كماله موقوفا على فعله لذلك الغير وعلى معاونة ذلك الغير في كماله، ومعاونة ذلك الغير في كماله موقوف عليه، إذ فعل ذلك الغير وأفعاله موقوفة على فعل المبتدع.
إذ فعل ذلك الغير،
أحسن عليكم، إذ فعل ذلك الغير وأفعاله موقوفة على فعل على فعل المبدع.
لحظة بس، إذ فعل ذلك الغير، نعم
صحيح، إذ فعل ذلك الغير وأفعاله
لا، إذ فعل ذلك الغير هنا فاصلة، حطه هنا فاصلة، وبعد أفعاله فاصلة منقوطة، هذه يحذفوها لأن هناك جملة جديدة، وأفعاله موقوفة على فعل المبدع. تفضل.
صحيح، إذ فعل ذلك الغير وأفعاله موقوفة على فعل المبدع، والمبدع لا يفتقر إلى غيره، فيلزم ألا يكون كماله موقوفا على غيره. فإذا قيل كماله موقوف على مخلوقه لزم ألا يتوقف على مخلوقه، وما كان ثبوته مستلزما لعدمه كان باطلا في نفسه.
نعم، نحن قلنا أن هذا هو الدليل الثاني للمقدمة الثالثة، والمقدمة الثالثة أن هذا الممكن إذا كان ممكنا فهو واجب له سبحانه وتعالى. وأيضا هذا الدليل فلو كان كماله موقوفا على ذلك الغير، لازلنا نتحدث عن ذلك الغير الذي افترض توقف كمال الله عز وجل عليه. لو كان كماله موقوفا على ذلك الغير للزم أن يكون كماله أي كمال الله عز وجل موقوفا على فعله لذلك الغير كما هو الشأن في الإنسان. الإنسان يصنع الآلات التي يستكمل بها، أليس كذلك؟ أنت الآن تستطيع أن تستطيع أن تحمل هذه هكذا، لابد أن تكون هناك آلات تصنعها حتى تستكمل بها، وهذه الآلات تعينك عليها. إذن كمالك موقوف على ذلك الغير، ها ذلك الغير إن استطعت أن تصنعه جيد، ما لا تستطيع ستشتري. هذا السيارة الآن تريد أن تذهب إلى هناك، فلا بد من السيارة حتى توصلك. ذلك الغير واضح هنا، لازم أن يكون كماله موقوفا على فعله لذلك الغير. ذلك الغير مثل الآلات التي نحن نصنعها حتى نستكمل بها، بدون هذه الآلات ما نستطيع. واضح؟ يقول لازم أن يكون كماله موقوفا على فعله لذلك الغير مثل الإنسان. أولا يصنع ذلك الخير، ثانيا على معاونة ذلك الخير في كماله، أي في كمال الله عز وجل. الله عز وجل هو الذي صنعه، وهو بحاجة إلى أن يكون هذا الذي صنعه يعاونه، لا يكون الذي صنعه لا يقبل أن يكون معاونا في كمال الله عز وجل. ومعاونة ذلك الغير في كماله موقوف عليه، أي على الله عز وجل، عليه الضمير يرجع الله عز وجل. لماذا؟ إذا فعل ذلك الغير هو الذي خلق هذا الغير، الله عز وجل هو الذي خلق هذا الغير، واضح؟ وأفعاله موقوفة على فعل المبدع، والمبدع الذي هو الله عز وجل لا يفتقر إلى غيره. كل ما يخلقه الله عز وجل، كل ما يفعله الله عز وجل لأنه مبدع، ليس لأنه قد استكمل بغيره أبدا، فيلزم أن لا يكون كماله موقوفا على غيره. هذا هو المقصود، كمال الله عز وجل ليس موقوفا على غيره. واضح؟ قرأت ما بعده؟ فإذا قيل كماله موقوف على مخلوقه لزم أن لا يتوقف على مخلوقه. ماذا يقول هذا الذي يقول كمال الله عز وجل موقوف على إيش؟ لا، عبارة هنا موقوف على إيش؟ انظر في الكتاب، موقوف على كمال الله عز وجل موقوف على مخلوقه. من الذي خلقه؟ الله عز وجل. لذلك يقول الشيخ الإسلام لزم أن لا يتوقف على مخلوقه. أنت تقول كماله موقوف على مخلوقه هو الذي خلقه، هذا غير صحيح. لماذا؟ لأن هذا مخلوقه هو الذي خلقه. ما معنى كونه خلقه؟ كان معدوما هو الذي أوجده، وأوجد فيه صفات هي بالنسبة له كمال. فأنت لما تقول كماله موقوف على مخلوقه، هذا يقول لزم أن لا يتوقف على مخلوقه. أنت تقول مخلوق، وبالتالي ليس بصحيح أن تقول كماله موقوف على مخلوقه. وما كان ثبوته مستلزما لعدمه كان باطلا في نفسه. إذا افترضنا، ركز معي، إذا افترضنا أن كمال الخالق موقوف على مخلوقه، كمال الخالق موقوف على إيش؟ مخلوقه، فبطلانه واضح. لماذا؟ لأن إثبات هذا يستلزم عدم كون الخالق كاملا قبل ذلك المخلوق. واضح؟ هناك مخلوق ما وجوده سيكون سببا لكمال الخالق، واضح؟ فما كان ثبوته وهو هنا ثبوت مخلوق يتوقف عليه كمال الخالق، فما كان ثبوته مستلزما لعدمه أي مستلزما لعدم وجود خالق كامل كان باطلا في نفسه. لماذا؟ لأن هذا بدهي يولد بالضرورة. واضح؟ أنت جعلت كمال الله عز وجل موقوفا على مخلوق سيوجد، واضح؟ وقلت أن كمال الله عز وجل موقوف على مخلوق سيوجد، مو بس سيوجد، سيوجده الخالق. ها؟ صار هذا المخلوق سببا لكمال خالقه. قل هذا يقول شيخ الإسلام ما كان ثبوته مستلزما لعدمه كان باطل، لعدمه أي لعدم مستلزما لعدم وجود خالق كامل، ها؟ أو لعدم كمال الخالق كان باطلا في نفسه. المهم أن تفهم هذه الجملة، وما كان ثبوته أي ثبوت المخلوق مستلزما لعدمه أي مستلزما لعدم كون خالق كامل كان باطلا في نفسه. لماذا؟ لأنه الآن يفترض هنا أن يكون ما أوجده الله عز وجل من العدم، يفترض أن يكون كمال خالقه موقوفا عليه. لو لم يكن كاملا لم يخلقه، كونه خلقه يدل على أنه كامل لا يحتاج إلى هذا المخلوق. واضح؟ طيب. وأيضا هنا هذا الدليل الثالث للمقدمة الثالثة. نعم.
قال رحمه الله تعالى وأيضا فذلك الغير كل كمال له فمنه وهو أحق بالكمال منه، فلو قيل يتوقف كماله عليه لم يكن متوقفا إلا على ما هو من نفسه، وذلك متوقف عليه لا على غيره.
تركزوا على الضمائر هذه، إذا فهمت وركزت على الضمائر وما ترجع إليها يسهل عليك الفهم جدا. وأيضا كما قلت هذا الدليل الثالث للمقدمة الأخيرة. فذلك الغير، نحن نتحدث لازلنا نتحدث عن الغير المخلوق الذي يفترض توقف كمال الخالق عليه. فذلك الغير الذي افترض توقف كمال الخالق عليه، ذلك الغير المخلوق كل كمال له أي لذلك الغير فمنه أي من الله عز وجل، أليس كذلك؟ لازلنا إلى هنا لازلنا نفترض أن هذا أن ذلك الغير مخلوق، وهذا هو الواقع. حتى الذي سنفترضه غير مخلوق سيطلع مخلوق، واضح؟ إذن وهو أحق بالكمال منه، لأن الله عز وجل هو الذي خلقه، وكل كمال فيه من الله عز وجل، إذن الله عز وجل هو أحق بالكمال منه. لو قيل الآن يتوقف كماله أي كمال الله عز وجل عليه أي على إبداعه وعلى خلقه لم يكن متوقفا إلا ما هو من نفسه، لأن الخلق لمن؟ الله عز وجل. الإبداع لمن؟ وذلك متوقف عليه أي على الله عز وجل لا لغيره، خلقه وإبداعه كل ذلك من الله عز وجل. إذن ليس هناك شيء يتوقف عليه كمال الله عز وجل أبدا. نعم. صحيح. إلى هنا كنا نتحدث عن الغير الذي افترض أن يكون مخلوقا، الآن يفترض أن ذلك الغير الذي يتوقف عليه كمال الله عز وجل غير مخلوق. نعم. صحيح. لا يمكن هذا، ولكن نتحدث عن الافتراض. نعم.
قال رحمه الله تعالى وإن قيل ذلك الغير ليس مخلوقا بل هو.
أنا قلت لكم أن الإلحاد الملحد لا تستبعد منه أي شيء، لأنه تنكر لأعظم ما يجب اعتقاده وهو وجود الله عز وجل، فلا تستبعد أن يكون هذا الذي يستعرضه شيخ الإسلام. نعم
صلى الله. قال رحمه الله: وإن قيل ذلك الغير ليس مخلوقا بل واجبا آخر قديما بنفسه فيقال.
طيب. هذا كما قلنا هذا هو الاحتمال الثاني في ذلك الغير الذي افترض وهو محال توقف كمال الخالق عليه. نعم. فيقال
إن كان أحد هذين هو المعطي للآخر الكمال دون العكس فهو الرب والآخر عبده.
لحظة. هو المعطي. أيوة.
هو المعطي للآخر الكمال دون العكس فهو الرب والآخر عبده.
نعم. هذا واضح. أنت الآن افترضت غيرا ليس مخلوقا الكمال الذي فيه ممن أي واحد منهما أعطى الكمال للثاني فهو الرب ولن يكون هذا إلا الخالق. طيب. وإن قيل
بل كل منهما يعطي الآخر الكمال لزم الدور في التأثير
لازم الدور في التأثير هو نفسه الدور القبلي. نعم.
وهو باطل
التفصيل الذي سبق. نعم.
صلك ما هو باطل وهو من الدور القبلي لا من الدور المعي الاقتراني.
الدور المعي الاقتراني كما قلت أن تفترض وجود شيء مع شيء آخر هذا لا يستحيل. تفترض أن هذا لا يكون إلا مع هذا. أما أن تفترض أن يكون هذا قبل هذا وهذا قبل هذا. نعم.
صلى الله. فلا يكون هذا كاملا حتى يجعله الآخر كاملا والآخر لا يجعله كاملا حتى يكون في نفسه كاملا لأن جاعل الكامل كاملا أحق بالكمال ولا يكون الآخر كاملا حتى يجعله هذا كاملا فلا يكون واحد منهما كاملا بالضرورة فإنه.
نعم. واضح هنا. يعني أحدهما أنت الآن تفترض هذا الملحد يفترض أن أحدهما جعل الآخرة آخرة كاملة. طيب هذا الافتراض أنت لما تفترض أن أحدهما جعل الآخرة كاملا لابد أن يكون كاملا حتى يعطيه كاملا وذاك أعطى هذا كمالا قبل أن يعطيه كمالا لابد أن يكون كاملا في نفسه. واضح. فلا يكون واحد منهما كاملا بالضرورة. خلاصة أن الاثنين ليسا كاملين. واضح. لماذا؟ أحدهما أخذ من الثاني هذا أخذ من الثاني والثاني أخذ من الثاني. نعم.
فإنه لو قيل لا يكون كاملا حتى يجعل نفسه كاملا ولا يجعل نفسه كاملا حتى يكون كاملا لكان ممتنعا فكيف إذا
هنا كماله متوقف على جعل نفسه كاملا وجعل نفسه كاملا متوقف على كونه كاملا. نعم. وهذا كما قال الشيخ الإسلام ممتنع. نعم.
فكيف إذا قيل حتى يجعل ما يجعله كاملا
أي حتى يخلق ما يجعله كامل. هو الآن لما يخلق ليس كامل بدأ يفكر كيف يكون كاملا فخلق مخلوقا يجعله كاملا هذا من أشد الممتنعات. واضح. تفضل.
وإن قيل كل واحد له آخر يكمله إلى غير نهاية لزم التسلسل في المؤثرات وهو
إذا قيل ترى كل واحد له آخر أي ثاني يكمله أين هذا الثاني حتى أعلمه حتى أحدده هل هو مخلوق أو لا قال لا في آخر يكمله إلى غير نهاية هذا كمله وهذا هذا كمله وهذا هذا كمله وهذا هذا كمله وهذا لزم التسلسل في المؤثرات هذا هو التسلسل الممتنع أن يكون كل مخلوق مؤثرا في الثاني. لماذا؟ ما دام هذا مخلوق فكيف يؤثر في الثاني؟ لو كان يؤثر فيه لاستغنى هو قبل أن يؤثر فيه، لا أغنى نفسه. واضح؟ نعم.
وهو باطل بالضرورة واتفاق العقلاء، فإن تقدير مؤثرات لا تتناهى ليس فيها مؤثر بنفسه لا يقتضي وجود شيء منها.
نعم، لا يقتضي وجود شيء منها. لماذا؟ أنت الآن حتى تخرج من الاعتراف بالخالق تجعل القضية عائمة وتقول أنا لا أسلم أن هذه المخلوقات كلها خلق لخالق واحد. لا، المخلوقات هذه ترى بعضها خلقت بعض وبعضها أثرت في بعض. المخلوقات هذه، الممكنات هذه. واضح؟ يقول شيخ الإسلام هنا لا يقتضي وجود الشيء منها. أنت الآن تتحدث عن شيء تسميه مخلوقا ومعلولا وتسميه ممكنا، على افتراضك لا يكون شيء مخلوق. أنت الآن تقول، يعني كأنك ريحت نفسك يعني لما قلت أن هذا أثر فيه وهذا أثر فيه. لا لا لا، هذا معناه أن الشيء لا يمكن أن يوجد. لماذا؟ لأن هذا لو كان خالقا لهذا لخلق نفسه. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ هل خلقوا من عدم أو كل واحد منهم خلق نفسه؟ أين الجواب؟ غير موجود، لأن الجواب واضح. نعم،
تفضل. قال ولا وجود جميعها ولا وجود اجتماعها.
لا وجود جميعها ولا وجود اجتماعها. طبعا في هنا في الكتاب هنا ولا، طيب أنا بالنسبة للنسخ ليست عندي كلها متوفرة مثل ما هي عند الشيخ، شكر الله سعي الشيخ عبد الله، ولكن أنا بالنسبة للواو هنا أظن أنها مقحمة. لماذا؟ لأن المقصود هنا لا يقتضي وجود شيء منها، لا متفرقة ولا مجتمعة، هذا هو المقصود هنا. واضح؟ والواو هذا يخرج علينا هذا المعنى. واضح؟ هنا ماذا يقول؟ لا يقتضي وجود شيء منها، لا وجود جميعها ولا وجود اجتماعها. جميعها يعني متفرقة. يعني يقول لا يقتضي وجود شيء منها، لا متفرقة وهو الذي أشار إليه بقوله لا وجود جميعها، ولا مجتمعة وهو الذي أشار إليه بقوله ولا وجود اجتماعها. وطبعا وجود حرف الواو يشكل على هذا، هكذا أتوقع، الله أعلم. نحن فهمنا المقصود. المقصود هنا أن هذا لا يقتضي وجود شيء من المخلوقات، لأن الذي تفترض فيه التأثير مخلوق. كيف تفترض فيه التأثير وهو مخلوق؟ نعم.
السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى فلو والمبدع للموجودات لا بد أن يكون موجودا بالضرورة.
نعم.
فلو قدر أن هذا كامل فكماله ليس من نفسه بل من آخر.
فلو قدر أن المؤثر الأول والثاني والثالث كامل فكماله ليس من نفسه بل من آخر. طيب، وذلك الآخر؟
وذلك الآخر كماله ليس من نفسه بل من آخر، وهلم جرا للزم ألا يكون لشيء من هذه الأمور كمال. وقد قدر أن الأول كامل فلزم الجمع بين النقيضين.
شوف، للزم أن لا يكون لشيء من الأمور كمال. لماذا؟ لأن كمال كل واحد منهما متوقف على كمال آخر، وكمال ذلك الآخر متوقف على كمال آخر، وكمال ذلك متوقف، والآخر هذاك الآن كمال هذا متوقف على وهذا على هذا، ها؟ هذا ليس كاملا، فكيف أعطاه كمال؟ مما يدل على أن الكمال غير موجود، بل المخلوقات غير موجودة كلها.
صلاته. وإذا كان كماله بنفسه لا يتوقف على غيره، كان الكمال له واجبا بنفسه وامتنع تخلف شيء.
هذه النتيجة. وإذا كان كماله أي كمال الله عز وجل بنفسه لا يتوقف على غيره، كان الكمال له واجبا بنفسه. نعم. وامتنع
تخلف شيء من الكمال الممكن عنه، بل ما جاز له من الكمال وجب له، كما أقر بذلك الجمهور من أهل الفقه والحديث والتصوف والكلام والفلسفة وغيره.
كلهم يقولون إذا ثبت إمكان الكمال أو إذا ثبت اتصافه بأي صفة يجب. لماذا؟ لأن الله عز وجل شأنه لا يختلف على غيره، لا يتوقف على غيره مثل المخلوق. نعم.
بل هذا ثابت في مفعولاته، فما شاء
مفعولاته
كان
أي مخلوقاته. نعم.
فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، والممكن إن حصل مقتضيه التام وجب بغيره، وإلا كان ممتنعا لغيره. فما ثم إلا
مرة أخرى. بل هذا ثابت.
أحسنكم. بل هذا ثابت في مفعولاته، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، والممكن إن حصل مقتضيه التام وجب بغيره، وإلا كان ممتنعا لغيره.
لحظة. في هنا زيادة عندي من بعض النسخ غير موجودة هنا. بل هذا ثابت في مفعولاته أي في مخلوقاته، فما شاء كان. الآن هذا ممكن، ليس كذلك؟ لو كان ممتنعا لم يوجد. هذا ممكن، ولكن الله عز وجل لما شاء وجوده وجب. يقول شيخ الإسلام هذا الذي ذكرته في شأن الله عز وجل هذا حتى في المخلوقات، ولكن في مشيئة الله عز وجل. فما شاء كان، لا يمكن أن يتخلف هذا. الله عز وجل يشاء وجوده وهذا لا يشاء، لا يمكن. وما لم يشاء لم يكن حتى ولو كان ممكنا. الآن هنا الممكن الموجود صار واجبا بغيره، الممكن الغير موجود صار ممتنعا لغيره. ممتنع لماذا؟ لأن الله عز وجل لم يشأه. واضح؟ ما سيأتي مبني على هذا. واضح؟ ما شاء كان، كينونته وجوده واجب. لماذا؟ لأن الله عز وجل تعلقت مشيئته به، وما لم يشأ لم يكن مع كونه ممكنا. ها؟ نعم.
صلى الله عليه وسلم. فما ثم إلا موجود واجب إما بنفسه وإما بغيره، أو معدوم إما لنفسه وإما لغيره.
يعني إنما لم يشأ الله سبحانه وتعالى لم يكن ولم يحصل. إما أنه كان من الممتنعات من الأصل، أو صار ممتنعا بسبب عدم تعلق مشيئة الله عز وجل بإيجاده. نعم. والممكن
صلكم، والممكن بنفسه إما واجب لغيره وإما ممتنع لغيره.
لا، قبله. والممكن إن حصل مقتضيه التام.
أحسنكم. قال والممكن إن حصل مقتضيه التام وجب بغيره، وإلا كان ممتنعا لغيره.
الممكن مع كونه ممكنا، إن لم يوجد أي إن لم يوجد ولم يحصل مع حصول مقتضيه التام فهو ممتنع لغيره، ويدل على ذلك عدم وجوده. مقتضيه التام وجد، مع ذلك لم يوجد. هذا يدل على أنه الأسباب توفرت كلها مع ذلك لم يوجد، إذن هو ممتنع لغيره. لماذا؟ لأن مشيئة الله عز وجل لم تتعلق به. واضح؟ رجل تزوج والأسباب كلها متوفرة، مع ذلك لم يولد له، كل الأسباب متوفرة مع ذلك لم يولد له، لأن مشيئة الله عز وجل لم تتعلق به وهو ممتنع لغيره. واضح؟ نعم.
فما ثم إلا موجود واجب،
بل ممكن بنفسه إما واجب لغيره إذا تعلقت مشيئة الله عز وجل به واجب، ها؟ وإما ممتنع لغيره إذا لم تتعلق مشيئة الله عز وجل به. واضح؟ فما ثم، هذا هو المقصود هنا. فما ثم،
فما ثم إلا موجود واجب إما بنفسه وإما بغيره أو معدوم. إما
موجود واجب إما بنفسه وهو الله عز وجل وإما بغيره، لأن مشيئة الله عز وجل تعلقت به فوجوده صار واجبا. هل يمكن أن يتخلف مع تعلق مشيئة الله عز وجل به؟ نعم.
سمعني.
أو معدوم،
أو معدوم إما لنفسه وإما لغيره.
نعم، إما بنفسه ممتنع وإما لغيره ممكن، ولكن مشيئة الله عز وجل لم تتعلق به. الشيخ الإسلام هنا يريد الحصر في نوعين: الموجود الواجب، لأن الممكن وجب وجوده لتعلق مشيئة الله عز وجل به، والمعدوم لأن مشيئة الله عز وجل لم تتعلق بالممكن أيضا فصار عدمه واجبا. فالممكن هنا أيضا الممكن هنا أيضا سماه واجبا. لماذا؟ ليس لأنه واجب بنفسه، إنما لتعلق مشيئة الله عز وجل به. فيها في اختلاف بين بعض النسخ وبين ما اختاره الشيخ عبد الله. واضح؟ أنت اقرأ. والممكن،
والممكن بنفسه إما واجب لغيره وإما ممتنع لغيره.
لا، قبله
معدوم.
والممكن إن حصل مقتضيه التام،
والممكن إن حصل مقتضيه التام وجب بغيره وإلا كان ممتنعا لغيره.
شوفنا، بل هذا ثابت في مفعولاته، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. والممكن من هنا الخلاف، من هنا خلاف. أنا عندي هنا فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وكان ممتنعا بنفسه لم يوجد لأنه ممتنع بنفسه، أو ممتنع لغيره لأن مشيئة الله عز وجل لم تتعلق به. والممكن إن حصل مقتضيه التام إلى آخره. في هذه النسخة فما ثم إلا موجود واجب أو معدوم إما بنفسه، هذه النتيجة في الأخير. أما هنا في فيما اختاره الشيخ، والممكن بنفسه إما واجب لغيره وإما ممتنع لغيره، هذا مؤخر. واضح؟ ومختاره الشيخ يخل بالحصر الذي أراده شيخ الإسلام هنا بعد بيان الموجودات وخاصة الممكنات والمعدومات. ولذلك أنا خالفته بالترتيب بالنظر إلى النسخ، و استأنست بوقوع الاختلاف في النسخ. واضح؟ إذن أنا النص الذي عندي هكذا: والممكن إن بل هذا ثابت في مفعولاته، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وكان ممتنعا بنفسه أو ممتنعا لغيره. والممكن إن حصل مقتضيه التام وجب بغيره إلى آخره. آخر شيء عندي: فما ثم إلا موجود واجب إما بنفسه وإما بغيره، أو معدوم إما بنفسه وإما بغيره. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.